السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 13 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو الدروس الأولية للعلامة محمد شاكر الحسيني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد شاكر ابن أحمد ابن عبد القادر الحسيني الحنفي الجرجاوي ثم القاهري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شوال 82 بعد 200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله صباح يوم الخميس 11 من جماد الأولى 58 بعد 300. وله من العمر 76 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة جامعه باسم الدروس الأولية في الأخلاق المرضية، وكونه مطبوعا في حياته به دليل على كونه اسم الذي سماه به. المقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر المصنف في ديباجة كتابه أنه جعله مشتملا على الأخلاق التي يحتاج إليها طالب العلم في بداية أمره، وأراد ببداية أمره اشتغاله بالعلم حال الصغر، وهو أكمل أحوال الطلب. فإن ملتمس العلم إذا نشي عليه صغيرا حاز منه قدرا كثيرا، وظهرت منفعته عليه كبيرا. ومما يؤسف عليه أن العناية بتنشئة الصغار على طلب العلم ضعيفة في الأمة جدا، ولا يراد بهذه التنشئة حظهم على العلم وبيان فضله، وإنما المراد وضع ما يناسب مداركهم ويسد حاجاتهم في الصغر. فمن أراد أن ينشئ ابنا أو قريبا له في حال الصغر فلا يظنن أن انتفاعه يكون بإشراكه في الدروس العالية، وإنما انتفاعه بأن ينشئه على ما يحتاج إليه من أبواب العلم كأصل الاعتقاد المختصر والطهارة والصلاة والأذكار والآداب والأخلاق، ويحفظه من المنظوم والمنثور ما يحبب إليه العلم، وهذا شيء مفقود في الأمة، حتى إنك ترى صغار رجل مشتغل بالعلم في حال أجنبية عن حاله، وكأنهم لا يلتقون إليه إلا إذا بلغ أحدهم فينقله إلى طلب العلم، ومثل هذا تأخير له عما ينفعه. وملاحظة هذا الأصل تعجل انتفاع الأبناء الصغار بالعلم وتحببهم فيه، فلا بد أن يرقب كل واحد منا له أبناء هذه الحال، وأن يجتهد في سد حاجته بما ذكرنا. ولا أعلم اليوم شيئا في الإجازات الصيفية يعتني بتدريس الصغار ما يحتاجونه من طلب العلم. وفي النية إن شاء الله تعالى إنشاء برنامجين، أحدهما وصية الولد الصغرى، والآخر برنامج وصية الولد الكبرى، فمن كان عنده رأي أو مقرر يصلح لهما فليشر به يكن له أجره. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه على مقدمة أتبعها بعشرين درسا في الأخلاق، يترجم لكل درس بما يدل على مقصوده منه، وأورد مطالب كل فصل مسوقة في قالب الوصية، مسوقة في قالب الوصية، مستفتحة بقوله يا بني غالبا. وطرزها في مواضع قليلة بذكر شيء من القرآن والحديث وآثار السلف، وهو كتاب عظيم النفع يصلح للصغار، بل يصلح أيضا للكبار، لكن تنشئة الصغار على ما فيه من الدروس في مدة حسنة ينفعهم كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد شاكر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه دروس أولية في الأخلاق المرضية، وضعتها لطلبة العلوم الدينية، وقد ضمنتها من الأخلاق ما يحتاج إليه طالب العلم في بداية أمره، حتى إذا وفقه الله للتخلق بها كان مرجوا أن ينفع الله بعلمه وأن ينفع به كثيرا من خلقه. والله ولي الرشاد والهادي إلى الصراط المستقيم. الدرس الأول نصيحة الأستاذ لتلميذه. يا بني أرشدك الله ووفقك لصالح الأعمال، إنك مني بمنزلة الولد من أبيه، يسرني أن أراك صحيح البنية قوي الإدراك زكي القلب مهذب الأخلاق محافظا على الآداب بعيدا عن الفحش بالقول.
ترسل تترسل هذه الوصايا لعلنا ننتفع بها نتعجز فيها.
صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول نصيحة الأستاذ لتلميذه: يا بني أرشدك الله ووفقك لصالح الأعمال، إنك مني بمنزلة الولد من أبي، يسرني أن أراك صحيح البنية قوي الإدراك زكي القلب مهذب الأخلاق وحافظا على الآداب بعيدا عن الفحش في القول لطيف المعاشرة محبوبا من إخوانك، تواسي الفقراء وتشفق على الضعفاء، تغفر الزلات وتعفو عن السيئات، ولا تفرط في صلاتك ولا تهمل في عبادة ربك. يا بني إن كنت تقبل نصيحة ناصح فأنا أحق من تقبل نصيحته، أنا أستاذك ومعلمك ومربي روحك، لا تجد أحدا أحرص على منفعتك وصلاحك مني.
رحمه الله. يا بني إن كنت تقبل نصيحة ناصح فأنا أحق من تقبل نصيحته، لأن للعالم قبوة الروح على الآخرين عنه، فهو شديد الشفقة عليهم عظيم الرحمة بهم، فهم بمنزلة الأولاد له، لكنهم ليسوا أولاد أجساد وأشباح، بل أولاد قلوب وأرواح. والأبوة الدينية منزلة معتد بها في العناية والرعاية، وهذا وجه قول المصنف رحمه الله: أنا أستاذك ومعلمك ومربي روحك، لا تجد أحدا أحرص على منفعتك وصلاحك مني. وهذه حال الصادقين الذين يرومون من نفع الخلق بتعليمهم أن يحصلوا المنافع التي ينالون بها الدرجات العالية والمقامات السامية في الدنيا والآخرة. ولا تجد معلما صادقا إلا وهو يأمل أن يكون في من أخذ عنه من يبزه ويكون، بل الصادق حقا يأمل أن لا يرى أحدا منهم إلا قد ارتفع فوق قدره في العلم، رجاء أن يكون منهم نفع لأنفسهم وأمتهم. وإذا آنس المعلم من نفسه كراهية أن يكون في الآخرين عنه من يماثله أو يسبقه في العلم فليتهم نيته، فإن ذلك من علامات السوء فيها ودلائل ممازجة الأخلاق الرديئة لها، فإن الصادق يعامل الله ولا يعامل الخلق، فلا يقع في قلبه ألم ولا حسرة من أن يكون أحد أخذ عنه فتقدم عليه، لأن أجره فيما يعلم ويعمل عائد إليه، فيكتب له أجر ذلك المعلم الذي انتفع به. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إني لك ناصح أمين، فاقبل ما ألقيه عليك من النصائح واعمل به في حضوري وبينك وبين إخوانك وبينك وبين نفسك. يا بني إذا لم تعمل بنصيحتي في خلوتك فقل ما تحافظ عليها بين إخوانك. يا بني إذا لم تتخذني قدوة فبمن تقتدي، وعلى ما تجهد نفسك في الجلوس أمامي. يا بني إن الأستاذ لا يحب من تلاميذه إلا الصالح المؤدب.
الله المستعان. هذه الجملة عظيمة. يا بني إذا لم تتخذني قدوة فبمن تقتدي، وعلى ما تجهد نفسك في الجلوس أمامي. بعض الناس تجده يحضر في مجالس أهل العلم ويقول أنظر فيما يقول، فإن كان عنده غلط رددت عليه، هذا من أعظم الحرمان. فإذا كان صادقا في الإقبال على معلمه فإن علامة صدقه أن يحرص على الانتفاع به، وأما حضور المجلس بمثل هذه النيات الفاسدة فهذه من علامات الحرمان والشقاء.
أحسن الله إليكم. يا بني إن الأستاذ لا يحب من تلاميذه إلا الصالح المؤدب، فهل يسرك أن يكون أستاذك ومربيك غير راض عنك ولا طامع في صلاحك؟ يا بني إني أحب لك الخير فساعدني على إيصال الخير إليك بالطاعة والامتثال لما آمرك به من مكارم الأخلاق. يا بني الخلق الحسن زينة الإنسان.
يعني كحبوب تصطاد بها القلوب كما قال بعضهم السلف. قد يعبر لبعض الناس حال كهذه الحال، ولكن مع صدق النية تنقلب إلى ضدها. فقد حدثني الشيخ المحنطي رحمه الله تعالى أحد أهل العلم في القصيم أنه كان يتلقى العلم في الرياض وحصل منه شيئا كثيرا، حتى أنه قرأ زاد المستقنع 4 مرات على الشيخ محمد بن إبراهيم، فذهب مرة لزيارة أهله في شقراء، فلما فرغ من شغله بهم عن له أن يذهب إلى عنيزة، لأنه سمع بوجود رجل فيها يقال له ابن سعدي تنسب إليه أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فلما فرغت من أهلي ذهبت إلى حلقته، فدخلت مسجده، قال: فكان من مكابرتي أني لم أجلس في الحلق، وإنما جلست وراء الحلق. فلما فرغ من الدرس بعد الظهر قمت معه فألقيت عليه مسائل في الاعتقاد، فوجدت إجابته موافقة لطريقة أهل السنة والجماعة. قال: وكان قد أخذ بقلبي حسن تعليمه في الدرس، فعلمت أنه محسود، فرجعت إلى الرياض فأخذت حوائجي وأغراضي ولزمته حتى مات رحمه الله تعالى. فهو بنيته كان في أول أمره فيها دخل، ولكنه كان صادق ليعرف هل هذا الرجل موافق للسنة أم مخالف لها، فلما تبين له صدقه تحول الانتفاع به. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني الخلق الحسن زينة الإنسان في نفسه وبين إخوانه وأهل عشيرته، فكن حسن الخلق يحترمك الناس ويحبوك. يا بني إذا لم تزين علمك بكرم أخلاقك كان علمك أمر عليك من جهلك، فإن الجاهل معذور بجهله ولا عذر للعالم عند الناس إذا لم يتجمل بمحاسن الشيم. يا بني لا تعتمد على مراقبتي لك، فإن مراقبتك لنفسك أفضل وأنفع من مراقبتي لك. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا تزينوا دينكم بهما.
وهو حديث ضعيف، وفي معناه أحاديث كثيرة في فضل السخاء وحسن الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس الثاني في الوصية بتقوى الله العظيم. يا بني إن ربك يعلم ما تكنه في صدرك وما تعلنه بلسانك، ومطلع على جميع أعمالك، فاتق الله يا بني، واحذر أن يراك على حالة لا ترضيه، احذر أن يسخط عليك ربك الذي خلقك ورزقك ووهبك العقل الذي تتصرف به في شؤونك. كيف يكون حالك إذا اطلع عليك أبوك وأنت تفعل أمرا نهاك عنه؟ أما تخشى أن يشدد عليك العقوبة؟ فليكن حالك مع الله كذلك، لأنه يراك من حيث لا تراه، فلا تفرط في شيء أمرك به، ولا تمدد يدك إلى شيء نهاك عنه. يا بني إن ربك شديد البطش شديد العقاب، فاحذره يا بني واتق غضبه وسخطه، ولا يغرنك حلمه، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يا بني إن في طاعة الله من اللذة والراحة ما لا يعرف إلا بالتجربة، فيا بني استعمل طاعة مولاك على سبيل التجربة أيام لتدرك هذه اللذة وتشعر بهذه الراحة وتعلم إخلاصه لك في النصيحة.
قوله رحمه الله: يا بني إن في طاعة الله من اللذة والراحة ما لا يعرف إلا بالتجربة، أي ما لا يعرف وجدانها في النفس إلا بالتجربة، أما التصديق بها فإن من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم علم صدقه فيما أخبر عنه من انتفاع الأرواح والأبدان بما جاء به من الطاعات، وإنما أراد المصنف معنى خاصا وهو وجدانها في القلب، فإن الإنسان قد يؤمن بأن ذلك الأمر طاعة ولكنه لا يؤنس حلاوته حتى يأتي به على وجه كامل فيجد تلك اللذة والراحة.
نعم.
وهذا معنى قوله: فيا بني استعمل طاعة مولاك على سبيل التجربة، أي طلب وجدان اللذة، لا أنك تقوم بالعبادة مجربا في ذلك، بل تأتي بالعبادة امتثالا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إنك ستجد في طاعة الله ثقلا على نفسك أول الأمر، تحتمل هذا الثقل واصبر عليه حتى تصير الطاعة عندك من العادات التي تألفها. يا بني انظر إلى نفسك حينما كنت في المكتب تتعلم القراءة والكتابة وتؤمر بحفظ القرآن الكريم غيبا، ألم تكن إذ ذاك تكره المكتب والمعلم؟
مكتب يعني إيش؟ مكتب إيش؟ كتاب يعني دار حفظ القرآن. دار حفظ القرآن هي التي تسمى مكتبا، وأما الحلقة فهي لما فوق ذلك، فالحلقة لتلقي القراءة الكاملة في رواية أو أكثر. نعم. والأصل في تسمياتها أن تنسب إلى معلميها، فيقال مكتب فلان أو حلقة فلان، هكذا كان في عرف السلف رحمهم الله تعالى، وهو أسلم في ذلك من الوقوع في المحذور. نعم.
أحسن الله إليك. ألم تكن إذ ذاك تكره المكتب والمعلم وتتمنى أن تكون مطلق السراح؟ فها أنت اليوم قد بلغت الدرجة التي عرفت بها فائدة الصبر على التعلم في المكتب.
للفائدة المكتب الذي هو المكان الذي يعد لتعليم القرآن هذا موجود من عهد الصحابة، قد ثبت في ذلك آثار لابن عمر وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وعلمت أن معلمك كان ساعيا في مصلحتك، فيا بني اسمع نصيحتي واصبر على طاعة الله كما صبرت على التعلم في المكتب، فسوف تعلم فائدة هذه النصيحة وتظهر لك جليا إذا ساعدتك العناية الإلهية على العمل بنصيحة أستاذك. يا بني إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله في عبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك لا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الدرس الثالث في حقوق الخلاق العظيم وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بني إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وأوجدك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تعلم أنك في أول الأمر كنت نطفة في بطن أمك، فما زلت تتقلب في نعمة ربك ورحمته حتى ولدتك إنسانا كاملا، ووهب لك لسانا تتكلم به، وعينا تبصر بها، وأذنا تسمع بها، وعقلا تدرك به ما يضرك وما ينفعك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أليس الذي وهبك هذه النعمة فضلا منه وإحسانا قادرا على سلبها إذا أغضبته فغضب عليك؟ يا بني أول واجب عليك لخالقك جل شأنه أن تعرفه بصفاته الكمالية، وأن تكون شديد الحرص على طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الخير فيما يختاره الله لك لا فيما تختاره أنت لنفسك، فلا تصدنك عن طاعة مولاك وعبادته الشهوات والملايين، ولا طاعة أحد من المخلوقات عظيم كان أو حقيرا. يا بني من لطف الله بعباده إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام لإرشاد الخلق وهدايتهم إلى ما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم، وآخر الرسل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. فكما تجب عليك طاعة مولاك الذي خلقك تجب عليك طاعة رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل أوامره ونواهيه مستندة إلى الوحي الإلهي، فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل شأنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا بني لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
منزلة محبة الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان لها درجتان: الأولى ما يتعلق بأصل الإيمان، ما يتعلق بأصل الإيمان وحقيقته ميل القلب إلى موافقة مرضاتهما وامتثال خطابهما، ميل القلب إلى موافقة مرضاتهما وامتثال خطابهما وتعلقه بهما. والثاني ما يتعلق به كمال الإيمان، ما يتعلق به كمال الإيمان وهو تقديم مرضاتهما على داعي النفس والهوى، تقديم مرضاتهما على داعي النفس والهوى. وهذا الثاني هو الذي أراده المصنف بقوله لا يكمل إيمان العبد، فإنه في هذه الحالة الثانية يكون من كمال الإيمان. أما بالنظر إلى أصل ميل القلب إلى موافقة خطاب امتثال خطابهما وموافقة مرضاتهما تعلقه بذلك تعظيما لهما، فهذا شيء من أصل الإيمان.
أحسن الله إليكم. الدرس الرابع في حقوق الوالدين. يا بني مهما تكفلت من المشقات في خدمة أبيك وأمك فإن حقوقهما عليك فوق ذلك أضعافا مضاعفة، فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني انظر إلى الطفل الصغير وإلى إشفاق أبويه عليه واعتنائهما بصحته وطعامه وشرابه وملاذه في ليله ونهاره وصحته وسقمه، تعلم مقدار ما قاسى أبواك في تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال. يا بني إنك في هذه الساعة التي وفقني الله لأن أتولى إرشادك بها لا تزال تتقلب في نعمة أبيك الذي يواريك بالنفقة بما في وسعه ولا يضم عليك بما في طاقته، لولا أبواك ما استطعت أن تجلس هذا المجلس بين طلاب العلم الشريف. يا بني كل إنسان يحب أن يكون رفيع القدر عظيم الجاه محبوبا عند الله وعند الناس ويتمنى أن يكون مقامه فوق كل مقام، لكن الوالد يحب لولده أن يكون أرفع منه منزلة وأكبر منه مقاما وأعز منه جاها، فبماذا يجب أن تعامل من يقدمك على نفسه ويتمنى لك أكثر مما يتمنى لها؟ يا بني احذر كل الحذر أن تغضب أباك أو تغضب أمك، إن غضب الله مقرون بغضب الوالدين، ومن غضب الله عليه فقد خسر الدنيا والآخرة. يا بني أطع أباك وأمك ولا تخالفهما في شيء إلا إذا أمراك بمعصية مولاك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن أشد الناس حبا لك هو أبوك الذي تولى تربيتك صغيرا وسلك طريق الرشاد في تعليمك حتى صرت من طلاب العلوم الدينية، فاحرص على قبول نصائحه فهو أدرى منك بما يصيبك وما ينفعك وما يضرك، والله يتولى هدايتك وإرشادك وصلاحك. الدرس الخامس في حقوق الإخوان. يا بني ها أنت قد أصبحت من طلبة العلم الشريف، ولك رفقاء في درسك هم إخوانك وهم عشيرتك، فإياك أن تؤذي أحدا منهم أو تسيء معاملته. يا بني إذا جلست للدرس فلا تضايق أحدا من إخوانك، وافسح له في المكان حتى يتمكن من الجلوس، فإن مضايقة الإخوان في مجالسهم تغير الصدور وتولد الأحقاد وتثير الشرور. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا بني إذا أشكلت مسألة على أحد إخوانك في درسه وطلب منك من الأستاذ إيضاحها له، فاستمع لما يقوله أستاذك في الجواب لعلك تستفيد من الإعادة فائدة لم تكن تعرفها. وإياك ثم إياك أن تتكلم بكلمة تدل على احتقاره، أو أن يظهر على وجهك ما يفيد الاستخفاف بأفكاره. يا بني قيل للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بما بلغت ما بلغت من العلم، قال ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. ويا بني لا
قوله ولا استنكفت عن الإفادة، أي ما أعرضت مستكبرا عن الاستفادة، فالاستنكاف الإعراض تكبرا. نعم.
أحسن الله إليكم. فيا بني لا تضيق على إخوانك طريق العلم إذا طلبوا من أستاذهم تحقيق مسألة لم يعرفوها حق المعرفة، وشاركهم في الاستماع إلى ما يقول الأستاذ إن كنت تريد الخير لنفسك. يا بني إن لك من إخوانك من يشاركك في المسكن والمبيت، فاحرص على راحة إخوانك في مساكنهم، وإذا جاء وقت النوم فلا تزعجهم بالمطالعة والمذاكرة، واطلب لهم من الراحة ما تطلبه لنفسك. فإذا طلع الفجر واستيقظ من أداء فريضة الصلاة فأيقظ إخوانك برفق ولطف، وحافظوا على الصلاة في جماعة، فإن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة أفذاذا. يا بني إذا استعان بك أحد إخوانك على عمل لا يستطيع القيام به وحده فلا تبخل بمساعدته، وإياك أن تظهر له أنك صاحب الفضل عليه بهذه المساعدة. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الدرس السادس في آداب طلب العلم الشريف. يا بني أقبل على طلب العلم بجد ونشاط، واحرص على وقتك أن يذهب منه شيء لا تنتفع فيه بمسألة تستفيدها. يا بني طالع دروسك المقررة عليك مطالعة جيدة قبل استماعها من الأستاذ في مجلس الدرس، وإذا أشكل عليك الأمر في مسألة من المسائل فلا تستنكف من عرضها على أحد إخوانك لتشترك معه في فهمها، ولا تدخل من مسألة إلى أخرى قبل فهم الأولى فهما جيدا. وإذا أجلسك الأستاذ في مكانك الذي عينه لك من الدروس فلا تجلس في غيره، وإذا تعدى عليك أحد إخوانك بالجلوس فيه فلا تنازعه ولا تشاكله، وارفع الأمر إلى أستاذك حتى يقيمه ويجلسك في مكانك المعين. يا بني إذا شرع الأستاذ في قراءة الدرس فلا تتشاغل عنه بالحديث ولا بالمناقشة مع إخوانك، وأصغ إلى ما يقوله الأستاذ إصغاء تاما، وإياك أن تشغل فكرك بشيء آخر من الهواجس النفسية أثناء الدرس. وإذا أشكلت عليك مسألة بعد تقريرها فاطلب من الأستاذ بالأدب والكمال إعادتها، وإياك أن ترفع صوتك على أستاذك أو تنازعه إذا أعرض عنك ولم يلتفت إلى قولك. يا بني إذا خرج التلميذ عن حد الأدب بين يدي أستاذه سقطت قيمته عند أستاذه وعند إخوانه، واستحق التأديب والزجر على قلة أدبه. يا بني إذا لم تحترم أستاذك فوق احترامك لأبيك لم تستفد من علومه ولا من دروسه شيئا. يا بني زينة العلم التواضع والأدب، فمن تواضع لله رفعه وحبب فيه خلقه، ومن تكبر وأساء الأدب سقط من أعين الناس وبغضه الله إليهم، فلا يكاد يجد إنسانا يكرمه أو يشفق عليه. يا بني لا شيء أعظم على طالب العلم من غضب الأساتذة والعلماء، فإياك يا بني أن تغضب أحدا من المدرسين أو تسيء الأدب أمامه، فإن أقل ما ينتجه غضب الأساتذة الحرمان والقطيعة. فاقبل يا بني نصيحتي لك، والتمس رضوان مشايخك واسألهم الدعاء لك بالفتح، عسى الله أن يستجيب دعاءهم لك. وإذا خلوت بنفسك نفسك فأكثر من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل به، إن ربك سميع الدعاء واسع الكرم والجود. الدرس السابع في أدب المطالعة والمذاكرة والمناظرة. يا بني إذا أردت الخير لنفسك فلا تطالع درسك وحدك، واتخذ لك صديقا من إخوانك يشاركك في المطالعة ويعينك على الفهم، فإذا مررت بمسألة وظننت أنك فهمتها فلا تكتفي بظنك حتى تدع الكتاب من يدك وتقررها لنفسك أو لمن معك، كأنك تلقي درسا على المتعلم. يا بني تأدب مع أخيك الذي تختاره للمطالعة، وإذا فهمت قبله فلا تفتخر عليه بالسبق، وإذا عارضك في فهم مسألة فاستمع لما يقول، فربما يكون الحق معه وأنت مخطئ في فهمك، وإياك والمجادلة بالباطل والانتصار لرأيك إن كان خطأ، فإن العلم أمانة، ومن انتصر للباطل فقد ضيع أمانة الله. يا بني أكثر من المذاكرة لما حصلت من العلوم، فإن آفة العلم النسيان، واعلم أنك في نهاية العام ستمتحن في كل معلوماتك، وعند الامتحان يكرم المرء إذا أحسن الإجابة، ويستهين به أهله وإخوانه إذا لم يحسن الجواب، وظهر أنه مفرط في التحصيل. يا بني إياك أن تكون مذاكرتك عبارة عن حفظ ألفاظ لا تعقل معناها، ولكن اجعل همتك موجهة إلى تعقل المعاني وتثبيتها في ذهنك، فإن العلم هو ما تفهمه لا ما تحفظه. يا بني قلما اجتمع طالب مع زمرة من إخوانه إلا كان مدار المحاورات بينهم على المناظرة والمفاوضة في المسائل التي يعرفونها، فلا تقطع على متكلم حديثه، ولا تتسرع بالإجابة قبل التثبت، ولا تنازع في مسألة لم يسبق لك الاطلاع عليها، ولا تجادل بغير الحق، ولا تظهر العظمة على من يناظرك، ولا تخرج عن موضوع المناظرة إلى تسبيه رأي مناظرك، ولا إلى تقريعه بالكلام المؤلم، ولا إلى توبيخه إلى ظهر خطأه في الفهم. يا بني المحاورة بين الطلاب بالمسائل العلمية جزيلة الفوائد، تقوم الفهم وتطلق اللسان وتعين على حسن التعبير عن الأغراض المقصودة، وتولد في الطالب الجرأة والإقدام. ولكن يا بني لا ينفعك هذا عند الله ولا عند الناس إلا إذا كنت مهذب الأخلاق، بعيدا عن الفحش في القول، تقول الحق ولو على نفسك، ولا تأخذك في الحق لومة لائم. الدرس الثامن في أداب الرياضة والمشي في الطرقات. يا بني إنك في بعض أوقات فراغك لا تستغني عن الرياضة البدنية حتى يتجدد نشاطك لمزاولة دروسك، فإذا خرجت للرياضة فاقصد الأماكن الجيدة الهواء من الضواحي، وعليك السكينة والوقار، فلا تسرع في مشيتك، ولا تمازح أحدا في طريقك، ولا تضحك إلا بقدر التبسم. يا بني إذا خرجت للرياضة أو لغيرها مع إخوانك، فإياكم أن تعترضوا أحدا من المارة في الطرقات، وإياكم أن تصطفوا في طريق العامة، فإن كان الطريق واسعا فامشوا مثنى مثنى، وإلا فامشوا فرادى واحدا فواحدا. يا بني إن الطرق العمومية ليست مملوكة لأحد، وإنما لكل مار حق المرور فيها، فلا تزدحموا في الطرقات، فإن ذلك يزري بطلبة العلم الشريف، ويذهب باحترام الناس لهم. يا بني إذا رأيت في طريقك غوغاء أو فئة يضرب بعضها بعضا، فإياك أن تعرج عليهم أو تقترب منهم، فربما كان ذلك سببا لإهانتك أو اتهامك بشيء أنت منه بريء.
يقول رحمه الله: إذا رأيت في طريقك غوغاء، الغوغاء هم السفلة من الناس المتسرعون إلى الشر، سموا بذلك لغلبة أصواتهم وارتفاعها، فلأجل ما يبدر منهم من جلبة في الصوت سموا بالغوغاء.
أحسن الله إليك. يا بني إذا تعدى عليك أحد في طريقك من عامة الناس فلا تقابل العدوان بمثله، واعف عن من ظلمك يرفع الله قدرك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بهذا الخلق الجميل أدبنا الله في كتابه العزيز. يا بني إذا خرجت من المسجد أو من المسكن لشراء شيء تحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة أو نحو ذلك، فلا تتعرض لمنازعة السفهاء، ولا تعرض وحرر نفسك لسماع ألفاظهم البذيئة، وابتعد عن هؤلاء القوم جهدك، وإياك والمماحة مع الباعة في تقدير الأسنان، فإن وافقت الثمن اشتريت وإلا فانصرف بسلام، وإياك أن تتعرض للباعة بقصد المساومة فقط دون الشراء، فإن ذلك يدعوهم إلى إسماعك ما تكره من كلمات التقريع والازدراء.
قوله رحمه الله: وإياك والمماحة مع الباعة في تقدير الأثمان، أي احذر الملاحاة واللجج معهم في مراجعتهم في أثمان ما تريد من سلعهم، وليس هذا هو مماكستهم أي مراجعتهم في السعر، فإن هذا مشروع مأذون به شرعا، وإنما الممنوع منه هو أن تنقلب تلك المراجعة إلى ملاحات ولجج وخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا حدثت إنسانا فلا ترفع صوتك إلا بمقدار ما تسمعه، وكل طيب القول حسن الحديث، واحذر أن تتكلم بكلمة ينقص بها قدرك عند من تحدثه ولو كان من أمثالك في السن والمنزلة، وإذا حدثك إنسان فأحسن الاستماع له ولا تقابله بالغلظة والفظاظة، وخالق الناس بخلق حسن. الدرس التاسع في أدب المجالس وأدب المحاضرة. يا بني إذا مررت بقوم فأقرئهم السلام باللفظ المعروف الذي وردت به السنة النبوية، وهو قولك السلام عليكم، ولا تتجاوز هذه التحية إلى غيرها من المستحدثات، ولا تدخل مجلس قوم إلا بعد الاستئذان، فربما كانوا يتفاوضون في أمر لا يحبون أن يشاركهم فيه غيرهم، وتجنب التقبل على الناس جهدك، فإن الطفيلية تقيل على النفوس وإن كان أعلم أهل عصره. يا بني انظر إلى نفسك، إذا كنت في بيتك مثلا تعمل عملا تحب أن لا يطلع عليه أحد غيرك، ففاجأك إنسان بالدخول عليك، ألست تحس بثقله وتتمنى ذهابه؟ فكذلك حالك إذا غشيت قوما بدون استئذان ولا رغبة منهم في وجودك معهم. يا بني إذا دعيت لمجالسة قوم وكنت أصغرهم سنا فلا تجلس حتى يأذن لك القوم بالجلوس، وإذا جلست فلا تزاحم أحدا من جلسائك، ولا تضطر جالسا إلى أن يترك مجلسه لأجلك، ولا تتقدم إلى موضع رفيع إذا كان في المجلس من هو أحق منك بالجلوس فيه، وإذا جلست في موضع ثم جاء من هو أولى منك بالجلوس فيه فاترك له ذلك الموضع قبل أن تؤمر بالتنحي عنه، يزد احترامك في أعين جلسائك. يا بني إذا جلست في قوم فلا تدخل معهم في حديثهم حتى يدخلوك، ولا تتكلم في القوم من هو أولى منك بالكلام، وإذا تكلمت فلا تقل إلا حقا، ولا تتوسع في المقال إلا بقدر إقامة الحجة، ولا تناقش جلسائك إلا بالأدب والتحفظ من عثرات اللسان، وإياك والقهقهة في المجالس، فإنها من أخلاق السفلة ورعاع الناس، وأقلل من المزاح جهدك، فإن كثرة المزاح تذهب بالاحترام وربما أوغرت صدور بعض الناس عليك. يا بني لا تجالس من الناس إلا أهل المروءة والشرف والعفة والكمال، وإياك ومخالطة السفهاء ومجالستهم، واحذر مجالس الغيبة والنميمة جهدك، ولا تجالس أحدا من الفساق والفجار، وإياك ومعاشرة أهل الخبث والدسائس والنفاق، فإن الأخلاق السيئة تسري في الجلساء كما تسري النار في الحطب. الدرس العاشر في آداب الطعام والشراب. يا بني إذا كنت تريد أن تعيش صحيح البنية سليما من الأمراض فلا تدخل في معدتك طعاما على طعام، ولا تأكل إلا إذا كنت جائعا، وإذا أكلت فلا تملأ بطنك من الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه.
قوله رحمه الله: فلا تدخل في معدتك طعاما على طعام، أي لا تتناول طعاما مرة ثانية بعد شبع في المرة الأولى، فإذا طعم الإنسان وشبع لم يحسن به أن يأكل ثانية، لأن ذلك يورث العلة. أما إذا أكل يسيرا ثم أكل بعد ذلك ثانية فليس هذا عند الأطباء بمنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا كانت بك حاجة إلى الطعام فغسل يديك أولا واذكر اسم الله على طعامك ولا تبتلع الطعام ابتلاعا ولكن امضغ اللقمة مضعا جيدا فإن جودة المضغ تعين على الهضم وكل مما يليك ولا تنهب يدك في الإناء هاهنا وهاهنا فإن ذلك من الشره المنفوذ يا بني إياك أن تفعل كما يفعل السفلة ورعاء الناس فلا تأكل في الأسواق ولا على قارعة الطريق ولو على سبيل التفكه فإن ذلك يسقط المروءة ويزري بأهل الفضل يا بني إياك والبخل وإياك والشره فإذا جلست وبجانبك إنسان تعرفه أو لا تعرفه فادعه لمؤاكلتك وإذا بقيت منك بقية فتصدق بها على أهل الحاجة ولا تستصغر شيئا فتصدق به فإن للقليل من الصدقة موضعا لا يستغني عنه الفقراء وإذا تصدقت على فقير فلا تزدره ولا تتبع صدقتك بأذى من تصدقت عليه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واجتهد أن تخفي صدقتك عن الناس فإن صدقة السر تطفئ غضب الله تعالى.
قوله رحمه الله وإياك والشرف، الشرف شدة الطمع وقوة الرغبة بالشيء ومنه الشره في الطعام.
أحسن الله إليكم. يا بني اتق الأكل والشرب في الأواني القذرة فربما جلبت لنفسك من الأمراض بقذارة الأواني ما لا ينفعك فيه طب الطبيب ولا علاج الحكيم ولا تشرب من الماء إلا ما كان نقيا من الأذران وإذا شربت فسم الله قبل أن تشرب ولا تشرب الماء عبا ولكن اشربه مصا قليلا قليلا واسترح في شربك وليكن ثلاث مرات تفصل بين كل مرة وأخرى بذكر اسم الله تعالى وإذا فرغت من الطعام والشراب فاحمد الله الذي أطعمك وسقاك واشكره على نعمه التي لا يحصيها العبد والله يتولى هدايتك وإرشادك. الدرس الحادي عشر في آداب العبادة وآداب المساجد. يا بني إياك والتفريط في عبادة ربك فإنه يقول في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا بني كن حريصا على أداء الصلاة المفروضة في وقتها مع الجماعة فإذا اقترب الوقت فبادر إلى الوضوء ولا تزاحم أحدا في طريقك ولا تسرف في استعمال الماء فإذا دخل الوقت وأذن المؤذن فاستقبل القبلة وصل السنة القبلية واجلس بسكينة ووقار حتى تقام الصلاة فصل مع الجماعة بخشوع وخضوع واعلم أنك في حال الصلاة تناجي ربك وأنت واقف بين يديه فإياك وهواجس الشيطان وإياك والتضاحك في حضرة مولاك وإياك واشتغال القلب بغير مناجاة الرحمن. يا بني إذا فرغت من الصلاة المفروضة فصل السنة البعدية وادع الله بما تيسر من صالح الدعوات واستغفر ربك كثيرا واسأله الفتح فإنه هو الفتاح العليم. يا بني إن استطعت ألا تجلس في المسجد إلا وأنت على وضوء فافعل فإن المساجد بيوت الله وليس من الأدب أن تدخل بيت ربك وأنت على غير استعداد لعبادته. يا بني إن عامة المسلمين ينظرون إلى طلبة العلم الشريف نظر الاحترام ويستعظمون كل صغيرة تقع منهم فإياك يا بني أن تسلط ألسنة العامة على نفسك ولا ترفع صوتك في المسجد فإن ذلك من العامي قبيح وهو من طلبة العلم الشريف أقبح وأشد نكرا ولا تخاصم أحدا من إخوانك ولا تنازعه ولا تضيق على مسلم يريد أن يتعبد في بيت مولاه. يا بني إن العامي إذا دخل المسجد فالأجدر بك وبه أن يتعلم منك الأدب والخشوع لا أن تسيء الأدب فيتولى نصحك وإرشادك. فيا بني لا تضيع شرف العلم بإساءة الأدب في بيوت الله ولا تسلط ألسنة العامة على إخوانك. وإذا رأيت من أحد المصلين شيئا تكرهه فعامله بالإحسان واللطف وإذا شئت أن ترشده إلى حكم شرعي فلا تغلظ عليه القول ولا تنفره من التفقه في الدين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدرس الثاني عشر في فضيلة الصدق. يا بني احرص على أن تكون صادقا في كل ما تحدث به غيرك حرصك على نفسك ومالك فإن الكذب شر النقائص والمعايب واحذر يا بني أن تشتهر بين إخوانك وأساتذتك بالكذب، فلا يصدقك أحد فيما تقول وإن كان حقا، فلا يصدقك أحد فيما تقول وإن كان حقا. يا بني إذا فعلت أمرا تستحق عليه عقوبة من أستاذك فلا تكذب عليه إذا سألك، ولا تحاول إلصاق الذنب بأحد من إخوانك، فربما قام البرهان على كذبك فتستحق العقوبة مضاعفة، عقوبة الذنب وعقوبة الكذب، وهيهات أن تنجيك هذه العقوبة من عقوبة ربك الذي يعلم ما تكنه في صدرك. يا بني إن الله تعالى قد لعن الكاذبين في كتابه العزيز، فهل ترضى أن تكون ملعونا عند الله وأنت من طلبة العلوم الدينية؟ يا بني إذا كذبت مرة ونجوت حيث لا يوجد شاهد عليك، فقلما تنجو في غيرها إذا ظهر كذبك بشهادة من رآك. يا بني إذا لم تخف من الناس إذا كذبت عليهم، ألا تخاف من مولاك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يا بني إن كذب المرء إذا كذب المرء مرة تعود لسانه الكذب فلا يكاد يصدق في حديث ولا في مقال، فاحرص كل الحرص على تحري الصدق فيما يجري على لسانك، وإياك أن تقع في أكذوبة ولو كان فيها ذهاب نفسك.
من لطائف التأديب في ترك الكذب ما ذكر لشيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الولا رحمه الله أنه لما كان صغيرا ابن 3 سنين قريبا من هذا السن، كان أبوه يأخذ عصا صغيرة ويضرب على يده ضربا لطيفا ويقول له لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب، يقول فلا زال صوته في أذني حتى نفرت من الكذب نفورا شديدا قبل أن أعرف. نعم،
أحسن الله إليكم. يا بني إذا كذب المرء مرة تعود لسانك. يا بني هذه وصيتي لك، فإن كنت من أهل الصدق كما هو شأن طلبة العلم الشريف فعاهدني على ألا تكذب في حديث قط، وقل علي عهد الله وميثاقه ألا أكذب على أحد ما عشت، وستظهر لنا الأيام مقدار احتفاظك بهذا العهد الذي عاهدت الله عليه بين يدي أستاذك وأمام إخوانك. يا بني إن بعضنا
هذه الجملة من كلام المصنف فيها نظر، ما وجهه وما بيانه؟ وجهه المعاهدة على ملازمة الطاعة وترك المعصية، عقد العهد على ذلك، ما بيانه؟ ما حكم عقد العهد على ملازمة الطاعة وترك المعصية بين 2 أو أكثر؟ هذه المسألة. يقول الأخ أنها لم تكن معروفة عند السلف مع شدة حرصهم على الخير. جواب آخر. أن المسلم بإسلامه ملتزم بهذا قبل حاجة إلى معاهدة. تحصيل حاصل لأن ذلك متقرر شرعا بأنه مأمور بفعل الطاعة وترك المعصية. هذا طلال طريقة التصور شبه أن يقولون عهدني بذلك في الصلاة وما يعرف التصور، هذا منتشر عند الناس. شبيه بالاعتراف أمام النصارى، أمام القصص عند النصارى بالذنوب. إيش؟ يقول الأخ المعاصي يقع فيها كل الناس، المعاهدة عليها شيء من المشقة، لكن أصل المعاهدة في كلام العرب على ماذا؟ على العظيم أم على الحقير؟ العظيم، ليس كل شيء يعاهد عليه. بيان المسألة أن يقال إن المعاهدة على ترك المعصية وملازمة الطاعة نوعان. النوع الأول اقترانها بالبيعة الملزمة بالسمع والطاعة، اقترانها بالبيعة الملزمة بالسمع والطاعة، وهي التي تسمى بيعة التوبة، وهي التي تسمى بيعة التوبة، ولا أصل لها في الشرع، وإنما البيعة التي تكون في الشرع هي بيعة السمع والطاعة لولي الأمر. والثاني ألا تكون مقترنة بالبيعة، ألا تكون مقترنة بالبيعة، ولها حالان. الحال الأولى أن تكون معاهدة مجردة من النذر واليمين، أن تكون معاهدة مجردة من النذر واليمين، فهذه جائزة، كان يتعاهد اثنان بينهما على أن يحافظ على صلاة الفجر، فيقول أحدهما للآخر نتعاهد أي نبرم بيننا عهدا بأن نترك صلاة الفجر، فهذا جائز. والحال الثانية أن تكون مقرونة بالنذر واليمين، أو اليمين، أن تكون مقرونة بالنذر أو اليمين، وحكمها الكراهة، وحكمها الكراهة لما في ذلك من تعريض حرمة الحلف واليمين للهتك، لما في ذلك من تعريض حرمة الحلف، حرمة الحلف والنذر للهتك، فإن كانت مع من يغلب الظن أو يقطع أنه يعود لذنبه حرمت، فإن كانت مع من يقطع أو يغلب في الظن عوده لذنبه حرمت. والله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. واضح المسألة؟ يعني لو جاء واحد ورأى إنسان على معصية قال بك تعاهدني على أن تترك هذه المعصية فإنها لا تليق بك، فقال أعاهدك على أن لا أعود إليه، هذا حكمه الجواز. فإن قال له عاهدني بالله، أعطني عهدا بالله ألا تعود، فقال أعاهدك بالله أو علي نذر إن عدت إلى هذه المعصية، فهذا مكروه. وإن كان من يتوجه إليه بالطلب في ذلك يغلب على الظن أو يقطع الإنسان بأنه يرجع صار ذلك محرما، وإن اقترنت بالبيعة صارت محرمة من جهة أن البيعة الشرعية ليست إلا بيعة الولاية، أما بيعة التوبة فلا أصل لها في الشرع. والأدلة التي يذكرها المثبتون لها إنما تتعلق ببيعة الولاية في السمع والطاعة لولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. واعلم أن الذي يعرف يا بني إن بعض الناس ممن لا خلاق لهم يتخذون الكذب مزاحا فعرا
الفائدة، هذا كان عند الناس أول عظيم، لذلك يوجد في العامة عندنا، لكن كانوا يقدرون مثل هذا العهد. قد ذكر لرجل أنه أنبئ عن رجل أنه يفعل أشياء تغضب الله وهو مسؤول عنه، قال فلما إلي مرة أنه على تلك الحال، قال فذهبت إليه وهو قادر على أن يؤذيه، فقال قلت له يا فلان إني قد اطلعت على حالك وأريد أن تعاهدني لا تعود إليه، قال فعاهدني فما عاد إليه أبدا، يعني قال لك عهدا لا أرجع إلى هذه المعصية. هذا يدل على صدق الرجولة، أما الذي يعاهد ويرجع يعاهد ويرجع هذا دليل على ضعف رجولته. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إن بعض الناس ممن لا خلاق لهم يتخذون الكذب مزاحا، فاحذر أن تكذب على الناس حتى إذا سئلت قلت إنما كنت مازحا، فلا تكذب في جد ولا في هزل، ولا تعود لسانك على غير الحق والصدق، واعلم أن الذي يعرف بالصدق بين قومه وعشيرته وإخوانه يؤخذ قوله حجة بلا برهان، ويكون موضع عدالة عند العامة والخاصة، فإن كنت تحب أن تكون موثوقا بك فاحرص على أن تكون صادقا في كل ما تحدث، والله يتولى هدايتك وإرشادك إلى الصواب. الدرس 13 في فضيلة الأمانة. يا بني الأمانة من أجمل ما يتحلى به الإنسان من الفضائل، وضدها الخيانة، وهي من أنبح الرذائل التي تشين الإنسان وتفض من قدره. الأمانة يا بني حلية أهل الفضل وزينة أهل العلم، وهي مع الصدق من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيا بني كن أمينا ولا تكن أحدا في عرض ولا في مال ولا في غيرهما. إذا ائتمنك أحد إخوانك على ماله فلا تقنه ورده إليه بمجرد طلبه، وإذا ائتمنك على سره فلا تقنه ولا تفشه إلى أصدق صديق لك وأعز عزيز عندك. يا بني إن لك إخوانا يشاركونك في المسكن ولهم أمتعة تركوها في مسكنهم اتكالا على أمانتك، فلا تمدد يدك إلى شيء من ذلك في غيبتهم، ولا تمكن أحدا من قربائها إذا كنت حاضرا وهم غائبون. يا بني احذر أن تكون متهما بين إخوانك بالخيانة، فكلما ضاع منه شيء اتهموك به ونسبوا إليك سرقته وإن كنت بريئا. يا بني كن أمينا في كل شيء وفي كل صغيرة وكبيرة، وإياك كان تحدث نفسك بالخيانة بعظيم أو حقير، فلا تفتح محفظة أخيك ولا صندوق أمتعته في غيبته لمجرد الاطلاع على ما فيهما، فإن ذلك من الخيانة، ولا تتجسس على إخوانك فإن ذلك من الخيانة، ولا تصغي بأذنك إلى اثنين يتساران فإن ذلك من الخيانة، ولا تطلع على خطاب باسم غيرك فإن ذلك من الخيانة. يا بني إياك والمزاح بالخيانة، فلا تختلس من أحد إخوانك شيئا على سبيل المزاح لترده إليه إذا تفقده، فإن ذلك يدعو إلى سوء الظن بك واتهامك بما أنت منه بريء، وربما رسخ في ذهن البعض أنك من أهل الريبة، وهيهات أن تنزع هذا الظن من قلوبهم. يا بني لا تكن نفسك ولا تكن أحدا من الناس، إن من خيانتك لنفسك أن يسألك الأستاذ ليمتحنك فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه كأنك عالم بما سئلت عنه، ومن خيانتك لنفسك أن تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها أو سألته همسا ليجيبك. هذه يا بني خيانة وجهلة معا وغش أيضا، فليتك إذ كنت جاهلا لم تكن خائنا ولا غشاشا، فاتق يا بني الوقوع في مثل هذا واجتهد في درسك فتعلم العلم وتسلم من الخيانة والغش، والله يتولى هدايتك وإرشادك. الدرس 14 في فضيلة العفة. العفة يا بني من أخلاق الأخيار ومن صفات الأبرار، فاحمل نفسك على التخلق بها حتى تصير ملكة راسخة فيك. من العفة أن تكون قنوعا لا تضن بطعامك وشرابك على ذوي الحاجات ولا على أحد من إخوانك، ومن العفة أن لا تطلع إلى ما في أيدي الناس فلا تطمح نفسك إلى التوسع في المآكل والمشارب واللذائذ الفانية. يا بني من العفة أن تقاوم نفسك وهواك فلا تنقاد لهما إذا حملاك على طلب شيء من اللذات القبيحة التي يتسارع إليها أهل الفساد وينهمك في طلبها الأشرار والفجار. يا بني إن الذي يملأ بطنه من الخبز وحده كالذي يملأها من اللحوم والفواكه والحلوى، كلاهما لا يستطيع أن يدخل في معدته شيئا إذا شبع، ومصير ما يأكله الأغنياء والفقراء واحد وهو تلك القادرات. فيا بني كن شريف النفس بعفتك ولا تدنس شرف نفسك بأكلة تذهب لذتها بمجرد الفراغ منها ويلحقك عارها أينما حللت وحيثما توجهت. يا بني العفة تاج من لا تاج له، فاحتفظ بتاج العفة الذي يفسدك الوقار والاحترام عند الخاصة والعامة. اتق المحارم كلها، وإذا مشيت في الطريق فلا تملأ عينك من النساء، ولا تكلم امرأة ليست ذات رحم محرم منك، وإياك أن تخلو بامرأة لا يحل لك المقام معها. واعتمر بأمر الله في كتابه العزيز حيث يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا بني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنساء حبائل الشيطان وشركه الذي يصطاد به ضعاف القلوب. فإياك يا بني أن يستهويك الشيطان بمكره وتقع في أكبر الخطايا وأنكر المنكرات. يا بني تذكر قول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يا بني وصيتي لك أن تحترس من غواية الشيطان ومن الشهوات الخبيثة، فإن الله مطلع عليك في خلوتك ومحاسبك على عملك. يا بني اقبل نصيحتي هذه واذكرها كلما عرض لك خاطر سوء من الخطرات الشهوانية، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوجه إلى الله بعزيمة صادقة، واسأله النجاة من كيد الشيطان وغروره، والله يتولاك يا بني بحفظه ورعايته.
قوله وصيتي لك أن تحترس من غواية، الصحيح لغة ضم الغين غواية وليس غواية، ومثله نفاية فإنها نفاية وليست نفاية بالكسر، بل ذلك لحن، فالمعروف لغة الضم فيهما غواية ونفاية. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس 15 في المروءة والشهامة وعزة النفس. يا بني لا خير في المرء إذا كان قليل المروءة دنيء الهمة وضيع النفس مبتدلا بين قومه وعشيرته. إذا أهين تصاغر وتذلل، وإذا احتقر كان جبالا في موضوع الدفاع عن كرامة نفسه. أبذال هؤلاء يا بني ليسوا أهلا لأن يتشرفوا بالانتساب إلى طلبة العلوم الدينية، ولا أن يكونوا من حملة الشريعة الإسلامية. فيا بني احتفظ من مروءتك، ولا تضع نفسك في غير موضعها. احترس من مخالفة السفلة ومن معاشرة اللئام، وترفع عن الدنايا، ولا تكن عبدا لبطنك ولا عبدا لشهواتك. يا بني الفقر من المال لا يعد في عيوب الرجال، يعاب المرء بقلة مروءته لا بقلة ثروته، ويحمد على جميل فعاله لا على كثرة ماله. من المروءة أن تصون ماء وجهك عن ذل السؤال راضيا بعيش الكفاف وبحسبك لقيمات يقمن صلبك. فلا تجعل لأحد عليك منة في الحصول على شيء من لذتك الفانية. ومن المروءة أن تنظر إلى ذوي الحاجات من إخوانك نظرة الاحترام ونظرة الإشفاق. ومن المروءة إذا ساعدت أحد إخوانك بشيء من مالك أن لا تجعل ذلك وسيلة إلى إذلاله واحتقاره. يا بني من الشهامة أن تعفو عن من ظلمك وأنت قادر على انتقام منه، وتحسن إلى من أساء إليك وأنت أقوى منه على الإساءة. ومن الشهامة أن تقول كلمة الحق ولو على نفسك. ومن الشهامة أن تحافظ على كرامتك وإن كنت فقيرا معدما. يا بني من لم يكن عزيزا في نفسه لا يستفيد بالمال ولا بغيره عزة. عز النفس أفضل وأشرف من العز بالمال. فمن عزة النفس أن تتجمل بين الناس وإن كنت فقيرا. ومن عزة النفس أن لا تبوح باحتياجك لأحد مهما كانت منزلته عندك. ومن عزة النفس أن تصبر على مضض العيش صبر الكرام، وأن لا ترفع حاجتك إلى غير مولاك. يا بني من عزة النفس ومن المروءة والشهامة أن لا تحمل الضيم والإذلال لنفسك ولا لأحد من إخوانك ولا لأحد من أبناء ملتك ولا لوطنك الذي من طينته خلقت وتحت سمائه تربيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
المروءة التي ذكر المصنف طرفا من أفرادها أحسن ما قيل بحدها، أنها استعمال العبد ما يجمله ويزينه، استعمال العبد ما يجمله ويزينه، واجتنابه ما يدنسه ويشينه، واجتنابه ما يدنسه ويشينه. من ذكر هذا؟ سم المجد أبو البركات في المحرر، وحفيده هو أبو العباس بن تيمية، يعني الجد بن تيمية وأبو العباس أحمد حفيده رحمه الله تعالى. طيب ما معنى الشهامة التي ذكرها المصنف في هذا الدرس؟ مذهب جماعة منهم الغزالي وأبو بكر بن العربي أن الحقائق القلبية لا يفسخ اللسان عنها فلا تعرض، هذا صحيح، يعني هذا صحيح، يعني يوجد في بعض الأمور أنه يعجز اللسان عن التعبير عنها، فالشهامة أمر عند الناس يمدحونه ويقرونه ويذكرونه، لكن ما اللفظ الذي يدل عليها؟ سم القوة. طيب ايش؟ طيب ايش؟ الجود بنفسه، يعني الشهامة هي المبادرة إلى بذل المعونة، المبادرة إلى بذل المعونة وتحمل ما يتقاعد غيره عنه، وتحمل ما يتقاعد غيره عنه من الأمور العظيمة، فالذي يبادر إلى بذل المعونة ويتحمل ما لا يتحمل غيره من المتثاقلين هذا شهم. من أمثلته أن رجلا من العامة قال لي، هذا يدل على شهامتي، لكنه كان يحدثني، قال لي إني لا أحتمل أن أرى أحدا قد انفجر إطار سيارته أو ثقب وهو يصلحه ثم أتجاوزه ولا أساعده، يقول لا أعرف من نفسي ذلك أبدا، أني مررت بأحد وهو يصلح إطار سيارته إلا وقفت وساعدت، هذا يدل على سمو نفسه وعلوها. نعم
أحسن الله إليكم. الدرس 16 في الغيبة والنميمة والحقد والحسد والكبر والغرور. يا بني من الأخلاق الذميمة،
من أعظم الصفات التي ينبغي أن تكون في طالب العلم أن يكون شهما، لأن الناس يحتاجون إلى من يعينهم وأن يقوم بحاجات، وكانت هذه من أبرز اتصال العلامة بن باز رحمه الله تعالى، فإنه كان شهما مبادرا إلى نفع الناس معينا له متحملا بذلك ما لا يتحمله غيره رحمه الله تعالى، وبذلك ساد، فإنه لم يكن سؤدده بعلمه، العلماء كثير، ولكن كان سؤدده بأخلاقه رحمه الله تعالى، ومن جملتها شهامته، وله في ذلك قصص كثيرة رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. يا بني من الأخلاق الذميمة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره أن يسمعه وبما يكره أن يسمعه بأذنه. يا بني لكل إنسان عيب، فكما لا تحب ذكر عيوبك في غيبتك يجب أن تصون لسانك عن عيوب الناس في غيبته، فاجتنب الغيبة يا بني واجتنب نظيرتها في الخبث وهي النميمة، فلا تسعى بالفساد بين الناس، لا تقل لأحد إخوانك إن فلانا قال فيك كذا وكذا وفلانا رماك بكذا. يا بني الغيبة والنميمة من أخلاق الأدنياء وأخلاق اللئام لا من أخلاق طلاب العلوم الدينية، فلا تدنس نفسك بهذه الأخلاق الذميمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا بني لا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله بها عليك عليه دونك، فلو شاء ربك لا أعطاك كما أعطى. يا بني لا يستفيد الحسود من حسده إلا العداوة والبغضاء، إنك إذا حسدت أخاك أبغضك وعاداك وأبغضك لهذا الخلق الذميم كل من عرفك، فدع الحسد يا بني ودع الحقد على إخوانك وعلى الناس كافة، لا تضمر لأحد سوءا، وإذا أساء إليك إنسان ثم اعتذر فقابل معذرته بالقبول، وامح من قلبك حب الانتقام منه. يا بني كن سليم الصدر من حب الأذى، يتودد إليك الناس ويحبوك. يا بني الحقد والحسد خلقان خبيثان لا يضران إلا صاحبهما، فلا الحسد ينقل إليك نعمة من حسدت، ولا الحقد بضار من أضمرت له السوء إلا أن يشاء الله. ولكنك إذا كنت حسودا حقودا يكاد ينفهب قلبك من الغيظ ليلك ونهارك. يا بني إذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكره ولا تتكبر على خلقه، فإن الذي وهبك هذه النعمة قادر على سلبها منك، وإن الذي حرم غيرك قادر على إعطائه ضعف ما أعطاك. فلا تتعرض لغضب الله تعالى بالتكبر على خلقه، فإن الله لا يحب المتكبرين. يا بني لا يحملنك الغرور بما أعطاك الله على نسيان عبوديتك لمولاك، وأنك واحد من مخلوقاته، لا فضل لك على أحد منهم عند الله إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الدرس 17 في التوبة والخوف والرجاء والصبر مع الشكر. يا بني العصمة من الذنوب والخطايا ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإذا قدر عليك الوقوع في خطيئة من الخطايا فبادر بالتوبة إلى الله تعالى واستغفر ربك إنه كان غفارا.
قوله رحمه الله يا بني العصمة من الذنوب والخطايا ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الحفظ من ذلك. ولفظ العصمة لفظ أجنبي عن الخطاب الشرعي، والعصمة التي تنسب إلى الأنبياء على درجات، وأظهر أقوال أهل العلم فيها وهي قول جمهورهم أنهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، أنهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة مع جواز وقوع الصغائر منه، مع جواز وقوع الصغائر منهم وتحقق عدم الإقرار وتحقق عدم إقرارهم عليها وتحقق عدم إقرارهم عليها، بل يبادرون بالتوبة نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني التوبة من الذنب ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك، ولكن التوبة على الحقيقة اعترافك بين يدي مولاك بالخطيئة التي وقعت منك، واعترافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة التي قدرها الله لهذا الذنب، وأن تشعر بالحزن والندم على ما فرط منك، وأن تعاهد الله على أن لا تعود لمثله أبدا، ثم ابتهل إلى الله أن يصفح عنك فيما سلف، إن شاء عفا عنك وإن شاء عاقبك. هذه يا بني حقيقة التوبة والاستغفار، لا أن تقول بلسانك تبت إلى الله وأنت مصر على مخالفة مولاك. إن التوبة باللسان بدون ندم ولا إقلاع عن الذنب خطيئة أخرى تستحق عليها العقوبة. يا بني انظر إلى نفسك مع أبيك أو أستاذك، إذا أمرك بالمواظبة على الدرس فأهملت، وأراد عقوبتك فقلت إني تائب هل تصح توبتك وأنت لاه عن دروسك؟ أليست هذه التوبة من الأكاذيب التي تستحق عليها عقوبة أخرى؟ يا بني الخوف من الله يقول بين المرء وذنبه، فمن اشتد خوفه من ربه فقلما يقترف خطيئة من الخطايا. فخف الله يا بني خوفا يحول بينك وبين مخالفة أمره، ولا تيأس من روح الله إذا فرطت منك خطيئة، وابتهل إلى الله في سرك وجهرك واسأله العفو والمغفرة، إن ربك غفور رحيم.
ما معنى روح الله؟ رحمته وسعة عفوه، رحمته وسعة عفوه، هذا صار تفسير للصفة بمعنى صفة أخرى. ومن قواعد الصفات أن كل صفة إلهية تشتمل على معنى ليس في غيرها، كل صفة إلهية تشتمل على معنى ليس في غيرها. لماذا هذه القاعدة؟ لأن ذلك مقتضى الكمال، فكمال الله يستدعي أن يكون في كل صفة من صفاته كمالا ليس في صفة أخرى. ولذلك رب الله فرج الله، فرج الله روح الله يعني فرج الله، ويغلب كونه بعد الشدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا أصابتك مصيبة في نفسك أو مالك أو في عزيز عندك فاصبر واحتسب أجرك عند الله، فاصبر واحتسب أجرك عند الله، وقابل قضاء الله وقدره بالرضا والقبول، واشكر مولاك على لطفه بك وإحسانه إليك إذ لم يضاعف المصيبة عليك، واسأله اللطف في القضاء والقدر، وقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، ولكن أسألك اللطف فيه. يا بني لو اطلعت على الغيب لاخترت صنع الله بك.
قوله رحمه الله وقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء فيه نظر، بل العبد يدعو ربه عز وجل أن يصرف عنه ما لا يوافقه من سوء القضاء، فيستعيذ بالله من سوء القضاء. نعم.
أحسن الله إليك. يا بني لو اطلعت على الغيب لاخترت صنع الله بك، فما من مصيبة إلا وعند الله أعظم منها، فلا تنازع الأقدار ولا تعترض على مولاك، فإنه الفعال لما يريد، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير. الدرس 18 في فضيلة العمل والكسب مع التوكل والزهد. يا بني تعلم العلم لتعمل به في نفسك ولتعلمه للناس وتحملهم على العمل به، وتعلم العلم لتحسن بعلمك تدبير حياتك وطريق معاشك ومعادك، فما تعلمت ليكون العلم غلا في عنقك ولا قيدا في رجلك يمنعك السعي ويحول بينك وبين أسباب معاشك. يا بني العالم أولى أن يكون قدوة للناس باكتساب المال من وجوه الحل لإنفاقه في وجوه البر، هذا هو العالم الذي يشرق نور علمه على العامة فيهتدون بهديه إذا باع وإذا اشترى وإذا استدان وإذا زرع وإذا اتجر وإذا أنفق. يا بني لا عيب على طالب العلم إذا عمل في مزرعته أو مزرعة أبيه بنفسه، إنما العيب كل العيب أن يكون كلا على الناس يترقب الصدقات وينتظر فضلة أصحاب المروءات.
قوله أن يكون كلا أي عبئا يكلفهم ويثقل عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم قبل البعثة، ثم كان يتجر حتى بعث، وما زال كذلك حتى كان رزقه تحت ظل رمحه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا حتى استخلف، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف الصالح، فما منعهم العلم عن مزاحمة الناس في كسب الحلال، بل كانوا قدوة حسنة في وجوه الكسب. يا بني إنك ستطلع على كثير من الأحكام الشرعية في البيع والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها، فاعمل بما تعلم وعلم الناس يضاعف الله لك الأجر على علمك وعملك. إياك يا بني أن تظن كما يظن بعض الأغبياء أن التوكل على الله هو ترك العمل والاستسلام للأقدار، إن الزارع الذي يحرث أرضه ويعمل فيها بنفسه ليلا ونهارا من أفضل المتوكلين على الله إذا حسنت نيته، فإنه وضع الحبة في بطن الأرض وأحسن عمله وفوض الأمر إلى ربه، فإن شاء أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وإن شاء أماتها فلم تنبت شيئا. يا بني ليس الزهد ترك العمل، ولكن الزهد أن يخرج حب الدنيا من قلبك، وإذا اكتسبت أكثر من حاجتك واسيت الضعفاء وتصدقت على الفقراء ولم يدفعك الحرص وحب الاستكثار إلى طلب الدنيا من غير الوجوه التي أحلها الله لعباده، فيا بني ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
الدرس 19 في إخلاص النية لله تعالى في جميع الأعمال. يا بني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الذي يترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم كالذي يتركهما لأنه لم يجدهما، لكن الأول له أجر الصائم والثاني ليس له ذلك الأجر. فأخلص النية لمولاك يا بني في جميع أعمالك. تفقه في الدين بنية الوقوف عند حدود الله فيما حل وحرم، ما كان حراما اجتنبه لأن الله نهاك عنه، وما كان واجبا فعلته لأن الله أمرك به. وتعلم علوم اللغة العربية لتقوى على إدراك الحكم والمواعظ التي استودعها الله تعالى في كتابه الكريم وأجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صحت روايته عنه. وتعلم العلوم العقلية لتقوى بها حجتك وتستضيء بصيرتك في نصرة دين الله وإرشاد الخلق إلى سبيل الهدى.
رحمه الله وتعلم العلوم العقلية، وذلك في ميقاتها الذي تحتاج إليه، فإن العلوم العقلية ليست من علوم الأوائل، وإنما يحتاج إليها الإنسان بقدر ما يستعين بها على صقل ذهنه وتجويد فهمه، كالمحتاج إليه من علم المنطق والفلسفة وأشباههما، فإن الحادثة صارت مستدعية أن يحيط المرء بشيء من هذه العلوم وهو قدر يسير ينتفع به في فهم ما في كتب علماء الإسلام من القدماء في الرد على المبطلين. ومن لم تكن له معرفة بالجوهر والعرض ومراتبها وأنواع المقولات لم ينتفع بجملة من كتب أهل العلم، ولا سيما كتب أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كبغية المرتاد أو الرد على المنطقيين، إلا أن طلب مثل هذه العلوم يؤخر حتى حال الكمال في معرفة ما يلزمك من الاعتقاد والأحكام ومعرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يؤخذ منها قدر الحاجة دون زيادة، لأن الزيادة فيها تضر بالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني اجعل أعمالك كلها لخدمة مولاك الذي خلقك وسواك، لا تطلب بها غير وجه ربك. اترك الشر لأن الله تعالى أمرك بتركه، وفعل الخير لأن الله تعالى أمرك بفعله. الزم الأدب مع إخوانك لأن الله تعالى أمرك به، لا لأن مخلوقا مثلك يعاقبك على تركه. لا تتعدى على حقوق العباد لأن الله تعالى نهاك عن العدوان، لا لأنك إذا تعديت على الحقوق تحاكم ويقضى عليك بردها لأهلها. لا تخن أحدا من خلق الله لأن الله تعالى نهاك عن الخيانة، لا خوفا من عقوبة مخلوق مثلك. أطع أباك وأمك لأن الله تعالى أمرك بطاعتهما، لا خشية أن تنقطع النفقة عنك إذا عصيتهما. أطع الحكام وأولياء الأمور لأن الله تعالى أمرك بطاعتهم، لا طمعا في علو المنزلة عندهم ولا خوفا من سطوتهم وبطشهم.
رحمه الله. أطع الحكام وأولياء الأمور، المعروف في الخطاب الشرعي إفراد الأمر لا جمعه، فالموافق أن يقال وأولياء الأمر، لأن المقصود أصلا من نصب ولي الأمر للمسلمين هو اجتماع أمرهم وعدم تفرق شملهم. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمر بطاعتهم، لا طمعا في علو المنزلة عندهم ولا خوفا من سطوتهم وبطشهم، هو الجادة الشرعية، فيطاعون لا رغبة ولا رهبة بل عبادة وقربة، فهذه عقيدة الصادق فيه، فإنهم لا يرغبوا في شيء مما عندهم ولا يرهب منهم شيئا يأخذونه فيه بالظلم، فإن ذلك أمر الله الجاري عليه بتقدير، وإنما يطيعهم في الطاعة عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. أشفق على الضعفاء والمرضى واليتامى والمساكين لأن الله تعالى أمرك بالإشفاق عليهم، لا ليقول الناس عنك إنك من المحسنين. احذر أعداءك وأعداء قومك لأن الله تعالى أمرك بالحذر منهم، لا حبا في الانتقام ممن يعاديك. اجتهد أن تكون أعمالك كلها في خدمة ملتك وأبناء وطنك طمعا في رضوان الله وطلبا للأجر عند ربك، لا رغبة في الشهرة وجمع الدنيا. وفقك الله وأرشدك إلى ما فيه صلاح دنياك وآخرتك. الدرس 20 في خاتمة الوصايا. يا بني أكثر من مدارسة القرآن واحفظ آياته الشريفة عن ظهر قلبك، وإذا قرأت القرآن فلا تقرأه وأنت غافل عن معناه، وإذا أشكل عليك فهم آية فارجع إلى كتب التفسير أو يا أحد العلماء تتعلم معناها. يا بني شتان بين من يقرأ ولا يفهم معنى ما يقرأ وبين من يقرأ معاني القرآن الكريم، ومعاني القرآن الكريم حاضرة لديه، الأول كالأعمى يمشي في الطريق لا يبصر منها شيئا، والثاني كصاحب البصر يتقي ببصره مواقع الزلل. يا بني رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما أنزل الله الكتاب العزيز لمجرد التلاوة بلا فهم.
قوله رحمه الله يا بني رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يذكر فيه حديث بهذا اللفظ لا أصل له.
أحسن الله إليكم. فما
أنزل الله،
فما أنزل الله الكتاب العزيز لمجرد التلاوة بلا فهم، ولا لتلاوته مع فهم معناه فقط، ولكن أنزله لامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وللتخلق بما تضمنته آياته الشريفة من الأخلاق الكريمة. فاقرأ القرآن بقصد امتثال أمره واجتناب نهيه والتخلق بأخلاقه. يا بني حاسب نفسك على ما فعلت قبل أن يحاسبك مولاك، فإذا خلوت بنفسك عند النوم فاذكر ما صنعت في يومك وليلتك، فإن رأيت خيرا فاحمد الله على توفيقه، وإن رأيت شرا فافزع إلى التوبة والندم، وعاهد مولاك على أن لا تعود، واستغفر ربك كثيرا لعل الله يقبل توبتك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. يا بني أكثر من الابتهال إلى الله والدعوات الصالحات لنفسك ولأبويك ولإخوانك المؤمنين، وقل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا، ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراء من تحريره في شهر ذي القعدة الحرام سنة 26 و300 هجرية على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة مولاه محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية، والحمد لله أولا وآخرا.
قوله في آخرها على يد أفقر العباد، هل تلتئم مع قوله شيخ علماء الإسكندرية؟ ما الجواب؟ الجواب لا أحكم تجيبون عن رجل كلامه منور ما حسبه الله ونصيبه رحمه الله. أحسن. هذا خبر عن وظيفته في الدولة، خبر عن وظيفته في الدولة، فالخبر عن الوظيفة في الدولة لا يناقض حال الافتقار وإظهار الحاجة والعوز، وإنما التلقب بألقاب لا حاجة لها في هذا المقام هي التي تكون من قبيل هذا النوع، كمن يكتب على كتبه الشيخ كذا وكذا، أو يكتب له الشيخ العلامي، فلم يكن هذا من خلق أهل العلم، وإنما ظهر بعد ذهاب من يقتدى به من العلماء. وانظر إلى كتب جماعة من الأكابر لا تكاد تجد عليها مثل هذه الألقاب، فينبغي التمييز بين المرتبتين. وهذا الكتاب كتاب عظيم نافع، ينبغي أن يرجع طالب العلم إلى قراءته مرة ثانية، وإذا أمكن أن يجتمع مع غيره فيقرؤونه مرة ثانية ويتفهمون ما يحتاج إليه من معان تركنا بيانها لظهورها أو لأنها قد بينت في غير هذا المقام فهو أنفع له. أسأل الله العلي العظيم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 13 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو الدروس الأولية للعلامة محمد شاكر الحسيني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد شاكر ابن أحمد ابن عبد القادر الحسيني الحنفي الجرجاوي ثم القاهري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في شهر شوال 82 بعد 200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله صباح يوم الخميس 11 من جماد الأولى 58 بعد 300. وله من العمر 76 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة جامعه باسم الدروس الأولية في الأخلاق المرضية، وكونه مطبوعا في حياته به دليل على كونه اسم الذي سماه به. المقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر المصنف في ديباجة كتابه أنه جعله مشتملا على الأخلاق التي يحتاج إليها طالب العلم في بداية أمره، وأراد ببداية أمره اشتغاله بالعلم حال الصغر، وهو أكمل أحوال الطلب. فإن ملتمس العلم إذا نشي عليه صغيرا حاز منه قدرا كثيرا، وظهرت منفعته عليه كبيرا. ومما يؤسف عليه أن العناية بتنشئة الصغار على طلب العلم ضعيفة في الأمة جدا، ولا يراد بهذه التنشئة حضهم على العلم وبيان فضله، وإنما المراد وضع ما يناسب مداركهم ويسد حاجاتهم في الصغر. فمن أراد أن ينشئ ابنا أو قريبا له في حال الصغر فلا يظنن أن انتفاعه يكون بإشرافه في الدروس العالية، وإنما انتفاعه بأن ينشئه على ما يحتاج إليه من أبواب العلم كأصل الاعتقاد المختصر والطهارة والصلاة والأذكار والآداب والأخلاق، ويحفظه من المنظوم والمنثور ما يحبب إليه العلم، وهذا شيء مفقود في الأمة، حتى إنك ترى صغارا رجل مشتغل بالعلم في حال أجنبية عن حاله، وكأنهم لا يلتقون إليه إلا إذا بلغ أحدهم فينقله إلى طلب العلم، ومثل هذا تأخير له عما ينفعه. وملاحظة هذا الأصل تعجل انتفاع الأبناء الصغار بالعلم وتحببهم فيه، فلا بد أن يرقب كل واحد منا له أبناء هذه الحال، وأن يجتهد في سد حاجته بما ذكرنا. ولا أعلم اليوم شيئا في الإجازات الصيفية يعتني بتدريس الصغار ما يحتاجونه من طلب العلم. وفي النية إن شاء الله تعالى إنشاء برنامجين، أحدهما وصية الولد الصغرى، والآخر برنامج وصية الولد الكبرى، فمن كان عنده رأي أو مقرر يصلح لهما فليسر به يكن له أجره. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه على مقدمة أتبعها بعشرين درسا في الأخلاق، يترجم لكل درس بما يدل على مقصوده منه، وأورد مطالب كل فصل مسوقة في قالب الوصية، مسوقة في قالب الوصية مستفتحة بقوله يا بني غالبا، وطرزها في مواضع قليلة بذكر شيء من القرآن والحديث وآثار السلف، وهو كتاب عظيم النفع يصلح للصغار، بل يصلح أيضا للكبار، لكن تنشئة الصغار على ما فيه من الدروس في مدة حسنة ينفعهم كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد شاكر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه دروس أولية في الأخلاق المرضية، وضعتها لطلبة العلوم الدينية، وقد ضمنتها من الأخلاق ما يحتاج إليه طالب العلم في بداية أمره، حتى إذا وفقه الله للتخلق بها كان مرجوا أن ينفع الله بعلمه وأن ينفع به كثيرا من خلقه. والله ولي الرشاد والهادي إلى الصراط المستقيم. الدرس الأول نصيحة الأستاذ لتلميذه. يا بني أرشدك الله ووفقك لصالح الأعمال، إنك مني بمنزلة الولد من أبيه، يسرني أن أراك صحيح البنية قوي الإدراك زكي القلب مهذب الأخلاق محافظا على الآداب بعيدا عن الفحش في القول.
ترسل نترسل هذه وصايا لعلنا ننتفع بها نتعجز بها.
صلى الله عليه. الدرس الأول نصيحة الأستاذ لتلميذه: يا بني أرشدك الله ووفقك لصالح الأعمال، إنك مني بمنزلة الولد من أبي، يسرني أن أراك صحيح البنية قوي الإدراك زكي القلب مهذب الأخلاق وحافظا على الآداب بعيدا عن الفحش في القول لطيف المعاشرة محبوبا من إخوانك، تواسي الفقراء وتشفق على الضعفاء، تغفر الزلات وتعفو عن السيئات، ولا تفرط في صلاتك ولا تهمل في عبادة ربك. يا بني إن كنت تقبل نصيحة ناصح فأنا أحق من تقبل نصيحته، أنا أستاذك ومعلمك ومربي روحك، لا تجد أحدا أحرص على منفعتك وصلاحك مني.
رحمه الله. يا بني إن كنت تقبل نصيحة ناصح فأنا أحق من تقبل نصيحته، لأن للعالم قبوة الروح على الآخذين عنه، فهو شديد الشفقة عليهم عظيم الرحمة بهم، فهم بمنزلة الأولاد له، لكنهم ليسوا أولاد أجساد وأشباح، بل أولاد قلوب وأرواح. والأبوة الدينية منزلة معتد بها في العناية والرعاية، وهذا وجه قول المصنف رحمه الله: أنا أستاذك ومعلمك ومربي روحك، لا تجد أحدا أحرص على منفعتك وصلاحك مني. وهذه حال الصادقين الذين يرومون من نفع الخلق بتعليمهم أن يحصلوا المنافع التي ينالون بها الدرجات العالية والمقامات السامية في الدنيا والآخرة. ولا تجد معلما صادقا إلا وهو يأمل أن يكون في من أخذ عنه من يبزه ويفوق، بل الصادق حقا يأمل أن لا يرى أحدا منهم إلا قد ارتفع فوق قدره بالعلم، رجاء أن يكون منهم نفع لأنفسهم وأمتهم. وإذا آنس المعلم من نفسه كراهية أن يكون في الآخذين عنه من يماثله أو يسبقه في العلم فليتهم نيته، فإن ذلك من علامات السوء فيها ودلائل ممازجة الأخلاق الرديئة لها، فإن الصادق يعامل الله ولا يعامل الخلق، فلا يقع في قلبه ألم ولا حسرة من أن يكون أحد أخذ عنه فتقدم عليه، لأن أجره فيما يعلم ويعمل عائد إليه، فيكتب له أجر ذلك المعلم الذي انتفع به. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إني لك ناصح أمين، فاقبل ما ألقيه عليك من النصائح واعمل به في حضوري وبينك وبين إخوانك وبينك وبين نفسك. يا بني إذا لم تعمل بنصيحتي في خلوتك فقل ما تحافظ عليها بين إخوانك. يا بني إذا لم تتخذني قدوة فبمن تقتدي، وعلى ما تجهد نفسك في الجلوس أمامي. يا بني إن الأستاذ لا يحب من تلاميذه إلا الصالح المؤدب.
الله المستعان. هذه الجملة عظيمة. يا بني إذا أن تتخذني قدوة فبمن تقتدي، وعلى ما تجهد نفسك في الجلوس أمامي. بعض الناس تجده يحضر في مجالس أهل العلم ويقول أنظر فيما يقول، فإن كان عنده غلط رددت عليه، هذا من أعظم الحرمان. فإذا كان صادقا في الإقبال على معلمه فإن علامة صدقه أن يحرص على الانتفاع به، وأما حضور المجلس بمثل هذه النيات الفاسدة فهذه من علامات الحرمان والشقاء.
أحسن الله إليكم. يا بني إن الأستاذ لا يحب من تلاميذه إلا الصالح المؤدب، فهل يسرك أن يكون أستاذك ومربيك غير راض عنك ولا طامع في صلاحك؟ يا بني إني أحب لك الخير فساعدني على إيصال الخير إليك بالطاعة والامتثال لما آمرك به من مكارم الأخلاق. يا بني الخلق الحسن زينة الإنسان.
يعني كحبوب تصطاد بها القلوب كما قال بعض السلف. قد يعبر لبعض الناس حال كهذه الحال، ولكن مع صدق النية تنقلب إلى ضدها. فقد حدثني الشيخ البحنطي رحمه الله تعالى أحد أهل العلم في القصيم أنه كان يتلقى العلم في الرياض، وحصل منه شيئا كثيرا حتى أنه قرأ زاد المستقنع 4 مرات على الشيخ محمد بن إبراهيم، فذهب مرة لزيارة أهله في شقراء، فلما فرغ من شغله بهم عن له أن يذهب إلى عنيزة، لأنه سمع بوجود رجل فيها يقال له ابن سعدي تنسب إليه أقوال مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فلما فرغت من أهلي ذهبت إلى حلقته، فدخلت مسجده، قال: فكان من مكابرتي أني لم أجلس في الحلق، وإنما جلست وراء الحلق. فلما فرغ من الدرس بعد الظهر قمت معه فألقيت عليه مسائل في الاعتقاد، فوجدت إجابته موافقة لطريقة أهل السنة والجماعة. قال: وكان قد أخذ بقلبي حسن تعليمه في الدرس، فعلمت أنه محسود، فرجعت إلى الرياض فأخذت حوائجي وأغراضي ولزمته حتى مات رحمه الله تعالى. فهو بنيته كان في أول أمره فيها دخل، ولكنه كان صادق ليعرف هل هذا الرجل موافق للسنة أم مخالف لها، فلما تبين له صدقه تحول الانتفاع به. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني الخلق الحسن زينة الإنسان في نفسه وبين إخوانه وأهل عشيرته، فكن حسن الخلق يحترمك الناس ويحبوك. يا بني إذا لم تزين علمك بكرم أخلاقك كان علمك أمر عليك من جهلك، فإن الجاهل معذور بجهله ولا عذر للعالم عند الناس إذا لم يتجمل بمحاسن الشيم. يا بني لا تعتمد على مراقبتي لك، فإن مراقبتك لنفسك أفضل وأنفع من مراقبتي لك. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق، ألا تزينوا دينكم بهما.
وهو حديث ضعيف، وفي معناه أحاديث كثيرة في فضل السخاء وحسن الخلق. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس الثاني في الوصية بتقوى الله العظيم. يا بني إن ربك يعلم ما تكنه في صدرك وما تعلنه بلسانك، ومطلع على جميع أعمالك، فاتق الله يا بني، واحذر أن يراك على حالة لا ترضيه، احذر أن يسخط عليك ربك الذي خلقك ورزقك ووهبك العقل الذي تتصرف به في شؤونك. كيف يكون حالك إذا اطلع عليك أبوك وأنت تفعل أمرا نهاك عنه؟ أما تخشى أن يشدد عليك العقوبة؟ فليكن حالك مع الله كذلك، لأنه يراك من حيث لا تراه، فلا تفرط في شيء أمرك به، ولا تمدد يدك إلى شيء نهاك عنه. يا بني إن ربك شديد البطش شديد العقاب، فاحذره يا بني واتق غضبه وسخطه، ولا يغرنك حلمه، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يا بني إن في طاعة الله من اللذة والراحة ما لا يعرف إلا بالتجربة، فيا بني استعمل طاعة مولاك على سبيل التجربة أياما لتدرك هذه اللذة وتشعر بهذه الراحة وتعلم إخلاصي لك في النصيحة.
قوله رحمه الله: يا بني إن في طاعة الله من اللذة والراحة ما لا يعرف إلا بالتجربة، أي ما لا يعرف وجدانها في النفس إلا بالتجربة، أما التصديق بها فإن من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم علم صدقه فيما أخبر عنه من انتفاع الأرواح والأبدان بما جاء به من الطاعات. وإنما أراد المصنف معنى خاصا وهو وجدانها في القلب، فإن الإنسان قد يؤمن بأن ذلك الأمر طاعة، ولكنه لا يؤنس حلاوته حتى يأتي به على وجه كامل فيجد تلك اللذة والراحة. نعم.
أحسن الله إليك.
وهذا معنى قوله: فيا بني استعمل طاعة مولاك على سبيل التجربة، أي طلب وجدان اللذة، لا أنك تقوم بالعبادة مجربا في ذلك، بل تأتي بالعبادة امتثالا لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إنك ستجد في طاعة الله ثقلا على نفسك أول الأمر، تحتمل هذا الثقل واصبر عليه حتى تصير الطاعة عندك من العادات التي تألفها. يا بني انظر إلى نفسك حينما كنت في المكتب تتعلم القراءة والكتابة وتؤمر بحفظ القرآن الكريم غيبا، ألم تكن إذ ذاك تكره المكتب والمعلم؟
مكتب يعني إيش؟ مكتب إيش؟ كتاب يعني دار حفظ القرآن. دار حفظ القرآن هي التي تسمى مكتبا، وأما الحلقة فهي لما فوق ذلك، الحلقة لتلقي القراءة الكاملة في رواية أو أكثر.
نعم.
والأصل في تسمياتها أن تنسب إلى معلميها، فيقال مكتب فلان أو حلقة فلان، هكذا كان في عرف السلف رحمهم الله تعالى، وهو أسلم في ذلك من الوقوع في المحذور. نعم.
أحسن الله إليك. ألم تكن إذ ذاك تكره المكتب والمعلم وتتمنى أن تكون مطلق السراح؟ فها أنت اليوم قد بلغت الدرجة التي عرفت بها فائدة الصبر على التعلم في المكتب.
للفائدة المكتب الذي هو المكان الذي يعد لتعليم القرآن هذا موجود من عهد الصحابة، قد ثبت في ذلك آثار لابن عمر وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. وعلمت أن معلمك كان ساعيا في مصلحتك، فيا بني اسمع نصيحتي واصبر على طاعة الله كما صبرت على التعلم في المكتب، فسوف تعلم فائدة هذه النصيحة وتظهر لك جليا إذا ساعدتك العناية الإلهية على العمل بنصيحة أستاذك. يا بني إياك أن تظن أن تقوى الله هي الصلاة والصيام ونحوهما من العبادات فقط، إن تقوى الله تدخل في كل شيء، فاتق الله بعبادة مولاك لا تفرط فيها، واتق الله في إخوانك لا تؤذي أحدا منهم، واتق الله في بلدك لا تخن ولا تسلط عليه عدوا، واتق الله في نفسك لا تهمل في صحتك ولا تتخلق بسوى الأخلاق الفاضلة. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الدرس الثالث في حقوق الخلاق العظيم وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بني إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك وأوجدك وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، ألم تعلم أنك في أول الأمر كنت نطفة في بطن أمك، فما زلت تتقلب في نعمة ربك ورحمته حتى ولدتك إنسانا كاملا، ووهب لك لسانا تتكلم به وعينا تبصر بها وأذنا تسمع بها وعقلا تدرك به ما يضرك وما ينفعك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أليس الذي وهبك هذه النعمة فضلا منه وإحسانا قادرا على سلبها إذا أغضبته فغضب عليك؟ يا بني أول واجب عليك لخالقك جل شأنه أن تعرفه بصفاته الكمالية، وأن تكون شديد الحرص على طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الخير فيما يختاره الله لك لا فيما تختاره أنت لنفسك، فلا تصدنك عن طاعة مولاك وعبادته الشهوات والملايين ولا طاعة أحد من المخلوقات عظيم كان أو حقيرا. يا بني من لطف الله بعباده إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام لإرشاد الخلق وهدايتهم إلى ما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم، وآخر الرسل هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. فكما تجب عليك طاعة مولاك الذي خلقك تجب عليك طاعة رسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل أوامره ونواهيه مستندة إلى الوحي الإلهي، فطاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل شأنه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا بني لا يكمل إيمان العبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
منزلة محبة الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان لها درجتان: الأولى ما يتعلق بأصل الإيمان، ما يتعلق بأصل الإيمان وحقيقته ميل القلب إلى موافقة مرضاتهما وامتثال خطابهما، ميل القلب إلى موافقة مرضاتهما وامتثال خطابهما وتعلقه بهما. والثاني ما يتعلق به كمال الإيمان، ما يتعلق به كمال الإيمان وهو تقديم مرضاتهما على داعي النفس والهوى، تقديم مرضاتهما على داعي النفس والهوى. وهذا الثاني هو الذي أراده المصنف بقوله: لا يكمل إيمان العبد، فإنه في هذه الحالة الثانية يكون من كمال الإيمان. أما بالنظر إلى أصل ميل القلب إلى موافقة خطاب امتثال خطابهما وموافقة مرضاتهما تعلقه بذلك تعظيما لهما، فهذا شيء من أصل الإيمان.
أحسن الله إليكم. الدرس الرابع في حقوق الوالدين: يا بني مهما تكفلت من المشقات في خدمة أبيك وأمك فإن حقوقهما عليك فوق ذلك أضعافا مضاعفة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني انظر إلى الطفل الصغير وإلى إشفاق أبويه عليه واعتنائهما بصحته وطعامه وشرابه وملاذه في ليله ونهاره وصحته وسقمه، تعلم مقدار ما تعلم مقدار ما قاسى أبواك في تربيتك حتى بلغت مبلغ الرجال. يا بني إنك في هذه الساعة التي وفقني الله إلى أن أتولى إرشادك بها لا تزال تتقلب في نعمة أبيك الذي يواريك بالنفقة بما في وسعه ولا يضم عليك بما في طاقته، لولا أبواك ما استطعت أن تجلس هذا المجلس بين طلاب العلم الشريف. يا بني كل إنسان يحب أن يكون رفيع القدر عظيم الجاه محبوبا عند الله وعند الناس ويتمنى أن يكون مقامه فوق كل مقام، لكن الوالد يحب لولده أن يكون أرفع منه منزلة وأكبر منه مقاما وأعز منه جاها، فبماذا يجب أن تعامل من يقدمك على نفسه ويتمنى لك أكثر مما يتمنى لها؟ يا بني احذر كل الحذر أن تغضب أباك أو تغضب أمك، إن غضب الله مقرون بغضب الوالدين، ومن غضب الله عليه فقد خسر الدنيا والآخرة. يا بني أطع أباك وأمك ولا تخالفهما في شيء إلا إذا أمراك بمعصية مولاك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إن أشد الناس حبا لك هو أبوك الذي تولى تربيتك صغيرا وسلك طريق الرشاد في تعليمك حتى صدق من طلاب العلوم الدينية، فاحرص على قبول نصائحه فهو أدرى منك بما يصيبك وما ينفعك وما يضرك، والله يتولى هدايتك وإرشادك وصلاحك. الدرس الخامس في حقوق الإخوان. يا بني ها أنت قد أصبحت من طلبة العلم الشريف، ولك رفقاء في درسك هم إخوانك وهم عشيرتك، فإياك أن تؤذي أحدا منهم أو تسيء معاملته. يا بني إذا جلست للدرس فلا تضايق أحدا من إخوانك، وافسحه في المكان حتى يتمكن من الجلوس، فإن مضايقة الإخوان في مجالسهم تغير الصدور وتولد الأحقاد وتثير الشرور. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا بني إذا أشكلت مسألة على أحد إخوانك في درسه وطلب من الأستاذ إيضاحها له، فاستمع لما يقوله أستاذك في الجواب لعلك تستفيد من الإعادة فائدة لم تكن تعرفها. وإياك ثم إياك أن تتكلم بكلمة تدل على احتقاره أو أن يظهر على وجهك ما يفيد الاستخفاف بأفكاره. يا بني قيل للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بما بلغت ما بلغت من العلم؟ قال ما بخلت بالإفادة ولا استنكفت عن الاستفادة. ويا بني لا
قوله ولا استنكفت عن الإفادة أي ما أعرضت مستكبرا عن الاستفادة. فالاستنكاف الإعراض تكبرا. نعم
أحسن الله إليكم. فيا بني لا تضيق على إخوانك طريق العلم إذا طلبوا من أستاذهم تحقيق مسألة لم يعرفوها حق المعرفة، وشاركهم في الاستماع إلى ما يقول الأستاذ إن كنت تريد الخير لنفسك. يا بني إن لك من إخوانك من يشاركك في المسكن والمبيت فاحرص على راحة إخوانك في مساكنهم، وإذا جاء وقت النوم فلا تزعجهم بالمطالعة والمذاكرة، واطلب لهم من الراحة ما تطلبه لنفسك. فإذا طلع الفجر واستيقظت لأداء فريضة الصلاة فأيقظ إخوانك برفق ولطف، وحافظوا على الصلاة في جماعة فإن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة أفلادا. يا بني إذا استعان بك أحد إخوانك على عمل لا يستطيع القيام به وحده فلا تبخل بمساعدته، وإياك أن تظهر له أنك صاحب الفضل عليه بهذه المساعدة. يا بني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الدرس السادس في آداب طلب العلم الشريف. يا بني أقبل على طلب العلم بجد ونشاط، واحرص على وقتك أن يذهب منه شيء لا تنتفع فيه بمسألة تستفيدها. يا بني طالع دروسك المقررة عليك مطالعة جيدة قبل استماعها من الأستاذ في مجلس الدرس، وإذا أشكل عليك الأمر في مسألة من المسائل فلا تستنكف من عرضها على أحد إخوانك لتشترك معه في فهمها، ولا تدخل من مسألة إلى أخرى قبل فهم الأولى فهما جيدا. وإذا أجلسك الأستاذ في مكانك الذي عينه لك من الدروس فلا تجلس في غيره، وإذا تعدى عليك أحد إخوانك بالجلوس فيه فلا تنازعه ولا تشاتل، وارفع الأمر إلى أستاذك حتى يقيمه ويجلسك في مكانك المعين. يا بني إذا شرع الأستاذ في قراءة الدرس فلا تتشاغل عنه بالحديث ولا بالمناقشة مع إخوانك، وأصغ إلى ما يقوله الأستاذ إصغاء تاما، وإياك أن تشغل فكرك بشيء آخر من الهواجس النفسية أثناء الدرس. وإذا أشكلت عليك مسألة بعد تقريرها فاطلب من الأستاذ بالأدب والكمال إعادتها، وإياك أن ترفع صوتك على أستاذك أو تنازعه إذا أعرض عنك ولم يلتفت إلى قولك. يا بني إذا خرج التلميذ عن حد الأدب بين يدي أستاذه سقطت قيمته عند أستاذه وعند إخوانه، واستحق التأديب والزجر على قلة أدبه. يا بني إذا لم تحترم أستاذك فوق احترامك لأبيك لم تستفد من علومه ولا من دروسه شيئا. يا بني زينة العلم التواضع والأدب، فمن تواضع لله رفعه وحبب فيه خلقه، ومن تكبر وأساء الأدب سقط من أعين الناس وبغضه الله إليهم، فلا يكاد يجد إنسانا يكرمه أو يشفق عليه. يا بني لا شيء أعظم على طالب العلم من غضب الأساتذة والعلماء، فإياك يا بني أن تغضب أحدا من المدرسين أو تسيء الأدب أمامه، فإن أقل ما ينتجه غضب الأساتذة الحرمان والقطيعة. فاقبل يا بني نصيحتي لك والتبس رضوان مشايخك واسألهم الدعاء لك بالفتح، عسى الله أن يستجيب دعاءهم لك. وإذا خلوت بنفسك نفسك فأكثر من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى أن يرزقك العلم النافع والعمل به، إن ربك سميع الدعاء واسع الكرم والجود. الدرس السابع في أدب المطالعات والمذاكرة والمناظرة. يا بني إذا أردت الخير لنفسك فلا تطالع درسك وحدك، واتخذ لك صديقا من إخوانك يشاركك في المطالعات ويعينك على الفهم، فإذا مررت بمسألة وظننت أنك فهمتها فلا تكتفي بظنك حتى تدع الكتاب من يدك وتقررها لنفسك أو لمن معك، كأنك تلقي درسا على المتعلمين. يا بني تأدب مع أخيك الذي تختاره للمطالعة، وإذا فهمت قبله فلا تفتخر عليه بالسبق، وإذا عارضك في فهم مسألة فاستمع لما يقول، فربما يكون الحق معه وأنت مخطئ في فهمك، وإياك والمجادلة بالباطل والانتصار لرأيك إن كان خطأ، فإن العلم أمانة ومن انتصر للباطل فقد ضيع أمانة الله. يا بني أكثر من المذاكرة لما حصلت من العلوم، فإن آفة العلم النسيان، واعلم أنك في نهاية العام ستمتحن في كل معلوماتك، وعند الامتحان يكرم المرء إذا أحسن الإجابة، ويستهين به أهله وإخوانه إذا لم يحسن الجواب، وظهر أنه مفرط في التحصيل. يا بني إياك أن تكون مذاكرتك عبارة عن حفظ ألفاظ لا تعقل معناها، ولكن اجعل همتك موجهة إلى تعقل المعاني وتثبيتها في ذهنك، فإن العلم هو ما تفهمه لا ما تحفظه. يا بني قلما اجتمع طالب مع زمرة من إخوانه إلا كان مدار المحاورات بينهم على المناظرة والمفاوضة بالمسائل التي يعرفونها، فلا تقطع على متكلم حديثه، ولا تتسرع بالإجابة قبل التثبت، ولا تنازع في مسألة لم يسبق لك الاطلاع عليها، ولا تجادل بغير الحق، ولا تظهر العظمة على من يناظرك، ولا تخرج عن موضوع المناظرة إلى تسفيه رأي مناظرك، ولا إلى تقريعه بالكلام المؤلم، ولا إلى توبيخه إذا ظهر خطأه في الفهم. يا بني المحاورة بين الطلاب بالمسائل العلمية جزيلة الفوائد، تقوم الفهم وتطلق اللسان وتعين على حسن التعبير عن الأغراض المقصودة، وتولد في الطالب الجرأة والإقدام. ولكن يا بني لا ينفعك هذا عند الله ولا عند الناس إلا إذا كنت مهذب الأخلاق، بعيدا عن الفحش في القول تقول الحق ولو على نفسك، ولا تأخذك في الحق لومة لائم. الدرس الثامن في أداب الرياضة والمشي في الطرقات. يا بني إنك في بعض أوقات فراغك لا تستغني عن الرياضة البدنية حتى يتجدد نشاطك لمزاولة دروسك، فإذا خرجت للرياضة فاقصد الأماكن الجيدة الهواء من الضواحي، وعليك السكينة والوقار، فلا تسرع في مشيتك، ولا تمازح أحدا في طريقك، ولا تضحك إلا بقدر التبسم. يا بني إذا خرجت للرياضة أو لغيرها مع إخوانك فإياكم أن تعترضوا أحدا من المارة في الطرقات، وإياكم أن تصطفوا بطريق العامة، فإن كان الطريق واسعا فامشوا مثنى مثنى، وإلا فامشوا فرادى واحدا فواحدا. يا بني إن الطرق العمومية ليست مملوكة لأحد، وإنما لكل مار حق المرور فيها، فلا تزدحموا في الطرقات، فإن ذلك يزني بطلبة العلم الشريف، ويذهب باحترام الناس له. يا بني إذا رأيت في طريقك غوغاء أو فئة يضرب بعضها بعضا، فإياك أن تعرج عليهم أو تقترب منهم، فربما كان ذلك سببا لإهانتك أو اتهامك بشيء أنت منه بريء.
قوله رحمه الله: إذا رأيت في طريقك غوغاء، الغوغاء هم السفلة من الناس المتسرعون إلى الشر، سموا بذلك لغلبة أصواتهم وارتفاعها، فلأجل ما يبدر منهم من جلبة في الصوت سموا بالغوغاء.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا تعدى عليك أحد في طريقك من عامة الناس فلا تقابل العدوان بمثله، واعف عن من ظلمك يرفع الله قدرك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بهذا الخلق الجميل أدبنا الله في كتابه العزيز. يا بني إذا خرجت من المسجد أو من المسكن لشراء شيء تحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة أو نحو ذلك، فلا تتعرض لمنازعة السفهاء، ولا تعرض فأعرض نفسك لسماع ألفاظهم البذيئة وابتعد عن هؤلاء القوم جهدك، وإياك والمماحكة مع الباعة في تقدير الأسنان، فإن وافقك الثمن اشتريت وإلا فانصرف بسلام، وإياك أن تتعرض للباعة بقصد المساومة فقط دون الشراء، فإن ذلك يدعوهم إلى إسماعك ما تكره من كلمات التقريع والازدراء.
قوله رحمه الله: وإياك والمماحكة مع الباعة في تقدير الأثمان، أي احذر الملاحاة واللجج معهم في مراجعتهم في أثمان ما تريد من سلعهم، وليس هذا هو مماكستهم أي مراجعتهم في السعر، فإن هذا مشروع مأذون به شرعا، وإنما الممنوع منه هو أن تنقلب تلك المراجعة إلى ملاحات ولجج وخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا حدثت إنسانا فلا ترفع صوتك إلا بمقدار ما تسمعه، وكل طيب القول حسن الحديث، واحذر أن تتكلم بكلمة ينقص بها قدرك عند من تحدثه ولو كان من أمثالك في السن والمنزلة، وإذا حدثك إنسان فأحسن الاستماع له ولا تقابله بالغلظة والفظاظة، وخالق الناس بخلق حسن. الدرس التاسع في أدب المجالس وأدب المحاضرة. يا بني إذا مررت بقوم فأقرئهم السلام باللفظ المعروف الذي وردت به السنة النبوية، وهو قولك السلام عليكم، ولا تتجاوز هذه التحية إلى غيرها من المستحدثات، ولا تدخل مجلس قوم إلا بعد الاستئذان، فربما كانوا يتفاوضون في أمر لا يحبون أن يشاركهم فيه غيرهم، وتجنب التطفل على الناس جهدك، فإن الطفيلي تقير على النفوس وإن كان أعلم أهل عصره. يا بني انظر إلى نفسك، إذا كنت في بيتك مثلا تعمل عملا تحب أن لا يطلع عليه أحد غيرك، ففاجأك إنسان بالدخول عليك، ألست تحس بثقله وتتمنى ذهابه؟ فكذلك حالك إذا غشيت قوما بدون استئذان ولا رغبة منهم في وجودك معهم. يا بني إذا دعيت لمجالسة قوم وكنت أصغرهم سنا فلا تجلس حتى يأذن لك القوم بالجلوس، وإذا جلست فلا تزاحم أحدا من جلسائك، ولا تضطر جالسا إلى أن يترك مجلسه لأجلك، ولا تتقدم إلى موضع رفيع إذا كان في المجلس من هو أحق منك بالجلوس فيه، وإذا جلست في موضع ثم جاء من هو أولى منك بالجلوس فيه فاترك له ذلك الموضع قبل أن تؤمر بالتنحي عنه، يزد احترامك في أعين جلسائك. يا بني إذا جلست في قوم فلا تدخل معهم في حديثهم حتى يدخلوك، ولا تتكلم في القوم من هو أولى منك بالكلام، وإذا تكلمت فلا تقل إلا حقا، ولا تتوسع في المقال إلا بقدر إقامة الحجة، ولا تناقش جلسائك إلا بالأدب والتحفظ من عثرات اللسان، وإياك والقهقهة في المجالس، فإنها من أخلاق السفلة ورعاع الناس، وأقلل من المزاح جهدك، فإن كثرة المزاح تذهب بالاحترام، وربما أورت صدور بعض الناس عليك. يا بني لا تجالس من الناس إلا أهل المروءة والشرف والعفة والكمال، وإياك ومخالطة السفهاء ومجالستهم، واحذر مجالس الغيبة والنميمة جهدك، ولا تجالس أحدا من الفساق والفجار، وإياك ومعاشرة أهل الخبث والدسائس والنفاق، فإن الأخلاق السيئة تسري في الجلساء كما تسري النار في الحطب. الدرس العاشر في آداب الطعام والشراب. يا بني إذا كنت تريد أن تعيش صحيح البنية سليما من الأمراض فلا تدخل في معدتك طعاما على طعام، ولا تأكل إلا إذا كنت جائعا، وإذا أكلت فلا تملأ بطنك من الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه.
قوله رحمه الله: فلا تدخل في معدتك طعاما على طعام، أي لا تتناول طعاما مرة ثانية بعد شبع في المرة الأولى، فإذا طعم الإنسان وشبع لم يحسن به أن يأكل ثانية، لأن ذلك يورث العلة، أما إذا أكل يسيرا ثم أكل بعد ذلك ثانية فليس هذا عند الأطباء بمنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا كانت بك حاجة إلى الطعام فغسل يديك أولا واذكر اسم الله على طعامك ولا تبتلع الطعام ابتلاعا ولكن امضغي اللقمة مضغا جيدا فإن جودة المضغ تعين على الهضم وكل مما يليك ولا تنهب يدك في الإناء هاهنا وهاهنا فإن ذلك من الشرف المنفوذ يا بني إياك أن تفعل كما يفعل السفلة ورعاء الناس فلا تأكل في الأسواق ولا على قارعة الطريق ولو على سبيل التفكه فإن ذلك يسقط المروءة ويزري بأهل الفضل يا بني إياك والبخل وإياك والشره فإذا جلست وبجانبك إنسان تعرفه أو لا تعرفه فادعه لمؤاكلتك وإذا بقيت منك بقية فتصدق بها على أهل الحاجة ولا تستصغر شيئا فتصدق به فإن للقليل من الصدقة موضعا لا يستغني عنه الفقراء وإذا تصدقت على فقير فلا تزدره ولا تتبع صدقتك بأذى من تصدقت عليه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى واجتهد أن تخفي صدقتك عن الناس فإن صدقة السر تطفئ غضب الله تعالى.
قوله رحمه الله وإياك والشرف، الشرف شدة الطمع وقوة الرغبة بالشيء ومنه الشرف في الطعام.
أحسن الله إليكم. يا بني اتق الأكل والشرب في الأواني القذرة فربما جلبت لنفسك من الأمراض بقذارة الأواني ما لا ينفعك فيه طب الطبيب ولا علاج الحكيم ولا تشرب من الماء إلا ما كان نقيا من الأدران وإذا شربت فسم الله قبل أن تشرب ولا تشرب الماء عبا ولكن اشربه مصا قليلا قليلا واسترح في شربك وليكن ثلاث مرات تفصل بين كل مرة وأخرى بذكر اسم الله تعالى وإذا فرغت من الطعام والشراب فاحمد الله الذي أطعمك وسقاك واشكره على نعمه التي لا يحصيها العبد والله يتولى هدايتك وإرشادك. الدرس الحادي عشر في آداب العبادة وآداب المساجد. يا بني إياك والتفريط في عبادة ربك فإنه يقول في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا بني كن حريصا على أداء الصلاة المفروضة في وقتها مع الجماعة فإذا اقترب الوقت فبادر إلى الوضوء ولا تزاحم أحدا في طريقك ولا تسرف في استعمال الماء فإذا دخل الوقت وأذن المؤذن فاستقبل القبلة وصل السنة القبلية واجلس بسكينة ووقار حتى تقام الصلاة فصل مع الجماعة بخشوع وخضوع واعلم أنك في حال الصلاة تناجي ربك وأنت واقف بين يديه فإياك وهواجس الشيطان وإياك والتضاحك في حضرة مولاك وإياك واشتغال القلب بغير مناجاة الرحمن. يا بني إذا فرغت من الصلاة المفروضة فصل السنة البعدية وادع الله بما تيسر من صالح الدعوات واستغفر ربك كثيرا واسأله الفتح فإنه هو الفتاح العليم. يا بني إن استطعت أن لا تجلس في المسجد إلا وأنت على وضوء فافعل فإن المساجد بيوت الله وليس من الأدب أن تدخل بيت ربك وأنت على غير استعداد لعبادته. يا بني إن عامة المسلمين ينظرون إلى طلبة العلم الشريف نظر الاحترام ويستعظمون كل صغيرة تقع منهم فإياك يا بني أن تسلط ألسنة العامة على نفسك ولا ترفع صوتك في المسجد فإن ذلك من العامي قبيح وهو من طلبة العلم الشريف أقبح وأشد نكرا ولا تخاصم أحدا من إخوانك ولا تنازعه ولا تضيق على مسلم يريد أن يتعبد في بيت مولاه. يا بني إن العامي إذا دخل المسجد فالأجدر بك وبه أن يتعلم منك الأدب والخشوع لا أن تسيء الأدب فيتولى نصحك وإرشادك. فيا بني لا تضيع شرف العلم بإساءة الأدب في بيوت الله ولا تسلط ألسنة العامة على إخوانك. وإذا رأيت من أحد المصلين شيئا تكرهه فعامله بالإحسان واللطف وإذا شئت أن ترشده إلى حكم شرعي فلا تغلظ عليه القول ولا تنفره من التفقه في الدين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدرس الثاني عشر في فضيلة الصدق. يا بني احرص على أن تكون صادقا في كل ما تحدث به غيرك حرصك على نفسك ومالك فإن الكذب شر النقائص والمعايب. واحذر يا بني أن تشتهر بين إخوانك وأساتذتك بالكذب، فلا يصدقك أحد فيما تقول وإن كان حقا، فلا يصدقك أحد فيما تقول وإن كان حقا. يا بني إذا فعلت أمرا تستحق عليه عقوبة من أستاذك فلا تكذب عليه إذا سألك، ولا تحاول إلصاق الذنب لأحد من إخوانك، فربما قام البرهان على كذبك فتستحق العقوبة مضاعفة، عقوبة الذنب وعقوبة الكذب. وهيهات أن تنجيك هذه العقوبة من عقوبة ربك الذي يعلم ما تكنه في صدرك. يا بني إن الله تعالى قد لعن الكاذبين في كتابه العزيز، فهل ترضى أن تكون ملعونا عند الله وأنت من طلبة العلوم الدينية؟ يا بني إذا كذبت مرة ونجوت حيث لا يوجد شاهد عليك، فقلما تنجو في غيرها إذا ظهر كذبك بشهادة من رآك. يا بني إذا لم تخف من الناس إذا كذبت عليهم، ألا تخاف من مولاك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يا بني إن كذب المرء مرة تعود لسانه الكذب فلا يكاد يصدق في حديث ولا في مقال، فاحرص كل الحرص على تحري الصدق فيما يجري على لسانك، وإياك أن تقع في أكذوبة ولو كان فيها ذهاب نفسك.
من لطائف التأديب في ترك الكذب ما ذكر لشيخنا عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله أنه لما كان صغيرا ابن 3 سنين قريبا من هذا السن، كان أبوه يأخذ عصا صغيرة ويضرب على يده ضربا لطيفا ويقول له: لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب. قل فلا زال صوته في أذني حتى نفرت من الكذب نفورا شديدا قبل أن أعرف. نعم،
أحسن الله إليكم.
يا بني
أحسن الله عليكم. يا بني إذا كذب المرء مرة تعود
يا بني هذه وصيتي
أحسن الله عليكم. يا بني هذه وصيتي لك، فإن كنت من أهل الصدق كما هو شأن طلبة العلم الشريف فعاهدني على ألا تكذب في حديث قط، وقل علي عهد الله وميثاقه ألا أكذب على أحد ما عشت، وستظهر لنا الأيام مقدار احتفاظك بهذا العهد الذي عاهدت الله عليه بين يدي أستاذك وأمام إخوانك. يا بني إن بعض الناس،
هذه الجملة من كلام المصنف فيها نظر، ما وجهه وما بيانه؟ وجهه المعاهدة على ملازمة الطاعة وترك المعصية، عقد العهد على ذلك، ما بيانه؟ ما حكم عقد العهد على ملازمة الطاعة وترك المعصية بين 2 أو أكثر؟ هذه المسألة. نعم، يقول الأخ أنها لم تكن معروفة عند السلف مع شدة حرصهم على الخير. جواب آخر. أن المسلم بإسلامه ملتزم بهذا قبل حاجة إلى معاهدة. يعني تحصيل حاصل، لأن ذلك متقرر شرعا بأنه مأمور بفعل الطاعة وترك المعصية. هذا طلال طريقة في التصور شيفان، يقولون عهدني بركة الصلاة وما يعرف التصور، هذا منتشر عند الناس. سمع شبيه بالاعتراف أمام النصارى، أمام القصص عند النصارى بالذنوب. ايش ويقول الأخ المعاصي يقع فيها كل الناس فالمعاهدة عليها شيء من المشقة، لكن أصل المعاهدة في كلام العرب على ماذا؟ على العظيم أم على الحقير؟ العظيم، ليس كل شيء يعاهد عليه. بيان المسألة أن يقال إن المعاهدة على ترك المعصية وملازمة الطاعة نوعان. النوع الأول اقترانها بالبيعة الملزمة بالسمع والطاعة، اقترانها بالبيعة الملزمة بالسمع والطاعة، وهي التي تسمى بيعة التوبة، وهي التي تسمى بيعة التوبة، ولا أصل لها في الشرع، وإنما البيعة التي تكون في الشرع هي بيعة السمع والطاعة لولي الأمر. والثاني ألا تكون مقترنة بالبيعة، ألا تكون مقترنة بالبيعة ولها حالان. الحال الأولى أن تكون معاهدة مجردة من النذر واليمين، أن تكون معاهدة مجردة من النذر واليمين، فهذه جائزة، كان يتعاهد اثنان بينهما على أن يحافظ على صلاة الفجر، فيقول أحدهما للآخر نتعاهد أي نبرم بيننا عهدا بأن لا نترك صلاة الفجر، فهذا جائز. والحال الثانية أن تكون مقرونة بالنذر واليمين، أو اليمين، أن تكون مقرونة بالنذر أو اليمين، وحكمها الكراهة، وحكمها الكراهة لما في ذلك من تعريض حرمة الحلف واليمين للهتك، لما في ذلك من تعريض حرمة الحلف، حرمة الحلف والنذر للهتك، فإن كانت مع من يغلب الظن أو يقطع أنه يعود لذنبه حرمت، فإن كانت مع من يقطع أو يغلب في الظن عوده لذنبه حرمت. والله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ويقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. واضح المسألة؟ يعني لو جاء واحد ورأى إنسان على معصية قال بك تعاهدني على أن تترك هذه المعصية فإنها لا تليق بك، فقال أعاهدك على أن لا أعود إليه، هذا حكمه الجواز. فإن قال له عاهدني بالله، أعطني عهدا بالله ألا تعود، فقال أعاهدك بالله أو علي نذر إن عدت إلى هذه المعصية، فهذا مكروه. وإن كان من يتوجه إليه بالطلب في ذلك يغلب على الظن أو يقطع الإنسان بأنه يرجع صار ذلك محرما، وإن اقترنت بالبيعة صارت محرمة من جهة أن البيعة الشرعية ليست إلا بيعة الولاية، أما بيعة التوبة فلا أصل لها في الشرع، والأدلة التي يذكرها المثبتون لها إنما تتعلق ببيعة الولاية بالسمع والطاعة لولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. واعلم أن الذي يعرف يا بني إن بعض الناس ممن لا خلاق لهم يتخذون الكذب مزاحا فهرا.
الفائدة هذا كان عند الناس أول عظيم، لذلك يوجد في العامة عندنا، لكن كانوا يقدرون مثل هذا العهد. قد ذكر لرجل أنه أنبئ عن رجل أنه يفعل أشياء تغضب الله وهو مسؤول عنه، قال فلما إلي مرة أنه على تلك الحال، قال فذهبت إليه وهو قادر على أن يذيه، فقال قلت له يا فلان إني قد اطلعت على حالك وأريد أن تعاهدني لا تعود إليه، قال فعاهدني فما عاد إليها أبدا، يعني قال لك عهدا لا أرجع إلى هذه المعصية. هذا يدل على صدق الرجولة، أما الذي يعاهد ويرجع يعاهد ويرجع هذا دليل على ضعف رجولته. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إن بعض الناس ممن لا خلاق لهم يتخذون الكذب مزاحا، فاحذر أن تكذب على الناس حتى إذا سئلت قلت إنما كنت مازحا، فلا تكذب في جد ولا في هزل، ولا تعود لسانك على غير الحق والصدق، واعلم أن الذي يعرف بالصدق بين قومه وعشيرته وإخوانه يؤخذ قوله حجة بلا برهان، ويكون موضع عدالة عند العامة والخاصة، فإن كنت تحب أن تكون موثوقا بك فاحرص على أن تكون صادقا في كل ما تحدث، والله يتولى هدايتك وإرشادك إلى الصواب. الدرس 13 في فضيلة الأمانة. يا بني الأمانة من أجمل ما يتحلى به الإنسان من الفضائل، وضدها الخيانة، وهي من أقبح الرذائل التي تشين الإنسان وتفض من قدره. الأمانة يا بني حلية أهل الفضل وزينة أهل العلم، وهي مع الصدق من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فيا بني كن أمينا ولا تكن أحدا في عرض ولا في مال ولا في غيرهما. إذا ائتمنك أحد إخوانك على ماله فلا تقنه ورده إليه بمجرد طلبه، وإذا ائتمنك على سره فلا تقنه ولا تفشه إلى أصدق صديق لك وأعز عزيز عندك. يا بني إن لك إخوانا يشاركونك في المسكن ولهم أمتعة تركوها في مسكنهم اتكالا على أمانتك، فلا تمدد يدك إلى شيء من ذلك في غيبتهم، ولا تمكن أحدا من قربانها إذا كنت حاضرا وهم غائبون. يا بني احذر أن تكون متهما بين إخوانك بالخيانة، فكلما ضاع منهم شيء اتهموك به ونسبوا إليك سرقته وإن كنت بريئا. يا بني كن أمينا في كل شيء وفي كل صغيرة وكبيرة، وإياك كان تحدث نفسك بالخيانة بعظيم أو حقير، فلا تفتح محفظة أخيك ولا صندوق أمتعته في غيبته لمجرد الاطلاع على ما فيهما، فإن ذلك من الخيانة، ولا تتجسس على إخوانك فإن ذلك من الخيانة، ولا تصغ بأذنك إلى اثنين يتساران فإن ذلك من الخيانة، ولا تطلع على خطاب باسم غيرك فإن ذلك من الخيانة. يا بني إياك والمزاح بالخيانة، فلا تختلس من أحد إخوانك شيئا على سبيل المزاح لترده إليه إذا تفقده، فإن ذلك يدعو إلى سوء الظن بك واتهامك بما أنت منه بريء، وربما رسخ في ذهن البعض أنك من أهل الريبة، وهيهات أن تنزع هذا الظن من قلوبهم. يا بني لا تكن نفسك ولا تكن أحدا من الناس، إن من خيانتك لنفسك أن يسألك الأستاذ ليمتحنك فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه كأنك عالم بما سئلت عنه، ومن خيانتك لنفسك أن تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها، أو سألته همسا ليجيبك. هذه يا بني خيانة وجهلة معا وغش أيضا، فليتك إذ كنت جاهلا لم تكن خائنا ولا غشاشا، فاتق يا بني الوقوع في مثل هذا، واجتهد في درسك تتعلم العلم وتسلم من الخيانة والغش، والله يتولى هدايتك وإرشادك. الدرس 14 في فضيلة العفة. العفة يا بني من أخلاق الأخيار ومن صفات الأبرار، فاحمل نفسك على التخلق بها حتى تصير ملكة راسخة فيك. من العفة أن تكون قنوعا لا تضن بطعامك وشرابك على ذوي الحاجات ولا على أحد من إخوانك. ومن العفة أن لا تطلع إلى ما في أيدي الناس، فلا تطمح نفسك إلى التوسع في المآكل والمشارب واللذائذ الفانية. يا بني من العفة أن تقاوم نفسك وهواك فلا تنقاد لهما إذا حملاك على طلب شيء من اللذات القبيحة التي يتسارع إليها أهل الفساد وينهمك في طلبها الأشرار والفجار. يا بني إن الذي يملأ بطنه من الخبز وحده كالذي يملأها من اللحوم والفواكه والحلوى كلاهما لا يستطيع أن يدخل في أن يدخل في معدته شيئا إذا شبع، ومصير ما يأكله الأغنياء والفقراء واحد وهو تلك القادرات. فيا بني كن شريف النفس بعفتك ولا تدنس شرف نفسك بأكلة تذهب لذتها بمجرد الفراغ منها ويلحقك عارها أينما حللت وحيثما توجهت. يا بني العفة تاج من لا تاج له، فاحتفظ بتاج العفة الذي يكسبك الوقار والاحترام عند الخاصة والعامة. اتق المحارم كلها، وإذا مشيت في الطريق فلا تملأ عينك من النساء، ولا تكلم امرأة ليست ذات رحم محرم منك، وإياك أن تخلو بامرأة لا يحل لك المقام معها. وأتمر بأمر الله في كتابه العزيز حيث يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا بني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنساء حبائل الشيطان وشركه الذي يصطاد به ضعاف القلوب. فإياك يا بني أن يستهويك الشيطان بمكره وتقع في أكبر الخطايا وأنكر المنكرات. يا بني تذكر قول الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يا بني وصيتي لك أن تحترس من غواية الشيطان ومن الشهوات الخبيثة، فإن الله مطلع عليك في خلوتك ومحاسبك على عملك. يا بني اقبل نصيحتي هذه واذكرها كلما عرض لك خاطر سوء من الخطرات الشهوانية، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوجه إلى الله بعزيمة صادقة، واسأله النجاة من كيد الشيطان وغروره، والله يتولاك يا بني بحفظه ورعايته.
قوله وصيتي لك أن تحترس من غواية، الصحيح لغة ضم الغين غواية وليس غواية، ومثله نفاية فإنها نفاية وليست نفاية بالكسر، بل ذلك لحن. المعروف لغة الضم فيهما غواية ونفاية. نعم،
أحسن الله إليكم. الدرس الخامس عشر في المروءة والشهامة وعزة النفس. يا بني لا خير في المرء إذا كان قليل المروءة دنيء الهمة وضيع النفس مبتذلا بين قومه وعشيرته، إذا أهين تصاغر وتذلل، وإذا احتقر كان جبانا في موضوع الدفاع عن كرامة نفسه. أبذل هؤلاء يا بني ليسوا أهلا لأن يتشرفوا بالانتساب إلى طلبة العلوم الدينية، ولا أن يكونوا من حملة الشريعة الإسلامية. فيا بني احتفظ من مروءتك ولا تضع نفسك في غير موضعها، احترس من مخالفة السفلة ومن معاشرة اللئام، وترفع عن الدنايا، ولا تكن عبدا لبطنك ولا عبدا لشهواتك. يا بني الفقر من المال لا يعد في عيوب الرجال، يعاب المرء بقلة مروءته لا بقلة ثروته، ويحمد على جميل فعاله لا على كثرة ماله. من المروءة أن تصون ماء وجهك عن ذل السؤال راضيا بعيش الكفاف وبحسبك لقيمات يقمن صلبك، فلا تجعل لأحد عليك منة في الحصول على شيء من لذتك الفانية. ومن المروءة أن تنظر إلى ذوي الحاجات من إخوانك نظرة الاحترام ونظرة الإشفاق. ومن المروءة إذا ساعدت أحد إخوانك بشيء من مالك أن لا تجعل ذلك وسيلة إلى إذلاله واحتقاره. يا بني من الشهامة أن تعفو عن من ظلمك وأنت قادر على انتقام منه، وتحسن إلى من أساء إليك وأنت أقوى منه على الإساءة. ومن الشهامة أن تقول كلمة الحق ولو على نفسك. ومن الشهامة أن تحافظ على كرامتك وإن كنت فقيرا معدما. يا بني من لم يكن عزيزا في نفسه لا يستفيد بالمال ولا بغيره عزا. عز النفس أفضل وأشرف من العز بالمال. فمن عزة النفس أن تتجمل بين الناس وإن كنت فقيرا. ومن عزة النفس أن لا تبوح باحتياجك لأحد مهما كانت منزلته عندك. ومن عزة النفس أن تصبر على مضض العيش صبر الكرام، وأن لا ترفع حاجتك إلى غير مولاك. يا بني من عزة النفس ومن المروءة والشهامة أن لا تحمل الضيم والإذلال لنفسك ولا لأحد من إخوانك ولا لأحد من أبناء ملتك ولا لوطنك الذي من طينته خلقت وتحت سمائه تربيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
المروءة التي ذكر المصنف طرفا من أفرادها أحسن ما قيل بحدها أنها استعمال العبد ما يجمله ويزينه، استعمال العبد ما يجمله ويزينه، واجتنابه ما يدنسه ويشينه، واجتنابه ما يدنسه ويشينه. من ذكر هذا؟ سم المجد أبو البركات في المحرر، وحفيده هو أبو العباس بن تيمية، يعني الجد بن تيمية وأبو العباس أحمد حفيده رحمه الله تعالى. طيب ما معنى الشهامة التي ذكرها المصنف في هذا الدرس؟ مذهب جماعة منهم الغزالي وأبو بكر بن العربي أن الحقائق القلبية لا يفسح اللسان عنها فلا تعرف، هذا صحيح، يعني هذا صحيح، يعني يوجد في بعض الأمور أنه يعجز اللسان عن التعبير عنها. فالشهامة أمر عند الناس يمدحونه ويطرونه ويذكرونه، لكن ما اللفظ الذي يدل عليها؟ سم القوة. طيب ايش؟ طيب ايش؟ الجود بنفسه، يعني الشهامة هي المبادرة إلى بذل المعونة، المبادرة إلى بذل المعونة وتحمل ما يتقاعد غيره عنه، وتحمل ما يتقاعد غيره عنه من الأمور العظيمة. فالذي يبادر إلى بذل المعونة ويتحمل ما لا يتحمل غيره من المتثاقلين هذا شهم. من أمثلته أن رجلا من العامة قال لي، هذا يدل على شهامتي، لكنه كان يحدثني، قال لي إني لا أحتمل أن أرى أحدا قد انفجر إطار سيارته أو ثقب وهو يصلحه ثم أتجاوزه ولا أساعده. يقول لا أعرف من نفسي ذلك أبدا، أني مررت بأحد وهو يصلح إطار سيارته إلا وقفت وساعدت. هذا يدل على سمو نفسه وعلوها. نعم.
أحسن الله إليكم. الدرس 16 في الغيبة والنميمة والحقد والحسد والكبر والغرور. يا بني من الأخلاق الذميمة،
من أعظم الصفات التي ينبغي أن تكون في طالب العلم أن يكون شهما، لأن الناس يحتاجون إلى من يعينهم وأن يقوم بحاجات. وكانت هذه من أبرز اتصال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه كان شهما مبادرا إلى نفع الناس، معينا له، متحملا بذلك ما لا يتحمله غيره رحمه الله تعالى، وبذلك ساد، فإنه لم يكن سؤدده بعلمه، العلماء كثير، ولكن كان سؤدده بأخلاقه رحمه الله تعالى، ومن جملتها شهامته، وله في ذلك قصص كثيرة رحمه الله تعالى. نعم.
حسن الله إليكم. يا بني من الأخلاق الذميمة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره أن يسمعه بما يكره أن يسمعه بأذنه. يا بني لكل إنسان عيب، فكما لا تحب ذكر عيوبك في غيبتك يجب أن تصون لسانك عن عيوب الناس في غيبتك. فاجتنب الغيبة يا بني، واجتنب نظيرتها في الخبث وهي النميمة. فلا تسعى بالفساد بين الناس، لا تقل لأحد إخوانك إن فلانا قال فيك كذا وكذا وفلانا رماك بكذا. يا بني الغيبة والنميمة من أخلاق الأدنياء وأخلاق اللئام، لا من أخلاق طلاب العلوم الدينية، فلا تدنس نفسك بهذه الأخلاق الذميمة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا بني لا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله بها عليك عليه دونك، فلو شاء ربك لا أعطاك كما أعطى. يا بني لا يستفيد الحسود من حسده إلا العداوة والبغضاء، إنك إذا حسدت أخاك أبغضك وعاداك. ناداك وأبغضك لهذا الخلق الذميم كل من عرفك. فدع الحسد يا بني ودع الحقد على إخوانك وعلى الناس كافة. لا تضمر لأحد سوءا، وإذا أساء إليك إنسان ثم اعتذر فقابل معذرته بالقبول، وامح من قلبك حب الانتقام منه. يا بني كن سليم الصدر من حب الأذى، يتودد إليك الناس ويحبوك. يا بني الحقد والحسد خلقان خبيثان لا يضران إلا صاحبهما، فلا الحسد ينقل إليك نعمة من حسدته، ولا الحقد بضار من أضمرت له السوء إلا أن يشاء الله. ولكنك إذا كنت حسودا حقودا يكاد يلتهب قلبك من الغيظ ليلك ونهارك. يا بني إذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكره ولا تتكبر على خلقه، فإن الذي وهبك هذه النعمة قادر على سلبها منك، وإن الذي حرم غيرك قادر على إعطائه ضعف ما أعطاك. فلا تتعرض لغضب الله تعالى بالتكبر على خلقه، فإن الله لا يحب المتكبرين. يا بني لا يحملنك الغرور بما أعطاك الله على نسيان عبوديتك لمولاك، وأنك واحد من مخلوقاته، لا فضل لك على أحد منهم عند الله إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الدرس 17 في التوبة والخوف والرجاء والصبر مع الشكر. يا بني العصمة من الذنوب والخطايا ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا قدر عليك الوقوع في خطيئة من الخطايا فبادر بالتوبة إلى الله تعالى واستغفر ربك إنه كان غفارا.
قوله رحمه الله يا بني العصمة من الذنوب والخطايا ليست إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني الحفظ من ذلك. ولفظ العصمة لفظ أجنبي عن الخطاب الشرعي، والعصمة التي تنسب إلى الأنبياء على درجات، وأظهر أقوال أهل العلم فيها وهي قول جمهورهم أنهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة، أنهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الرسالة مع جواز وقوع الصغائر منه، مع جواز وقوع الصغائر منهم وتحقق عدم الإقرار وتحقق عدم إقرارهم عليها وتحقق عدم إقرارهم عليها، بل يبادرون بالتوبة نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني التوبة من الذنب ليست مجرد كلمة تقولها بلسانك، ولكن التوبة على الحقيقة اعترافك بين يدي مولاك بالخطيئة التي وقعت منك، واعترافك بأنك مذنب مستحق للعقوبة التي قدرها الله لهذا الذنب، وأن تشعر بالحزن والندم على ما فرط منك، وأن تعاهد الله على أن لا تعود لمثله أبدا. ثم ابتهل إلى الله أن يصفح عنك فيما سلف، إن شاء عفا عنك وإن شاء عاقبك. هذه يا بني حقيقة التوبة والاستغفار، لا أن تقول بلسانك تبت إلى الله وأنت مصر على مخالفة مولاك. إن التوبة باللسان بدون ندم ولا إقلاع عن الذنب خطيئة أخرى تستحق عليها العقوبة. يا بني انظر إلى نفسك مع أبيك أو أستاذك، إذا أمرك بالمواظبة على الدرس فأهملت، وأراد عقوبتك فقلت إني تائب هل تصح توبتك وأنت لاه عن دروسك؟ أليست هذه التوبة من الأكاذيب التي تستحق عليها عقوبة أخرى؟ يا بني الخوف من الله يقول بين المرء وذنبه، فمن اشتد خوفه من ربه فقلما يقترف خطيئة من الخطايا. فخف الله يا بني خوفا يكون بينك وبين مخالفة أمره، ولا تيأس من روح الله إذا فرطت منك خطيئة، وابتهل إلى الله في سرك وجهرك واسأله العفو والمغفرة، إن ربك غفور رحيم.
ما معنى روح الله؟ رحمته وسعة عفوه، رحمته وسعة عفوه. هذا صار تفسير للصفة بمعنى صفة أخرى. ومن قواعد الصفات أن كل صفة إلهية تشتمل على معنى ليس في غيرها، كل صفة إلهية تشتمل على معنى ليس في غيرها. لماذا هذه القاعدة؟ لأن ذلك مقتضى الكمال، فكمال الله يستدعي أن يكون في كل صفة من صفاته كمالا ليس في صفة أخرى. ولذلك رب الله فرج الله، فرج الله روح الله يعني فرج الله، ويغلب كونه بعد الشدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني إذا صابتك مصيبة في نفسك أو مالك أو في عزيز عندك فاصبر واحتسب أجرك عند الله، فاصبر واحتسب أجرك عند الله، وقابل قضاء الله وقدره بالرضا والقبول، واشكر مولاك على لطفه بك وإحسانه إليك إذ لم يضاعف المصيبة عليك، واسأله اللطف في القضاء والقدر، وقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف، ولكن أسألك اللطف فيه. يا بني لو اطلعت على الغيب لاخترت صنع الله بك.
قوله رحمه الله وقل اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء فيه نظر، بل العبد يدعو ربه عز وجل أن يصرف عنه ما لا يوافقه من سوء القضاء، فيستعيذ بالله من سوء القضاء. نعم.
أحسن الله إليك. يا بني لو اطلعت على الغيب لاخترت صنع الله بك، فما من مصيبة إلا وعند الله أعظم منها، فلا تنازع الأقدار ولا تعترض على مولاك، فإنه الفعال لما يريد، ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير. الدرس 18 في فضيلة العمل والكسب مع التوكل والزهد. يا بني تعلم العلم لتعمل به في نفسك ولتعلمه للناس وتحملهم على العمل به، وتعلم العلم لتحسن بعلمك تدبير حياتك وطريق معاشك ومعادك، فما تعلمت ليكون العلم غلا في عنقك ولا قيدا في رجلك يمنعك السعي ويحول بينك وبين أسباب معاشك. يا بني العالم أولى أن يكون قدوة للناس باكتساب المال من وجوه الحل لإنفاقه في وجوه البر، هذا هو العالم الذي يشرق نور علمه على العامة فيهتدون بهديه إذا باع وإذا اشترى وإذا استدان وإذا زرع وإذا اتجر وإذا أنفق. يا بني لا عيب على طالب العلم إذا عمل في مزرعته أو مزرعة أبيه بنفسه، إنما العيب كل العيب أن يكون كلا على الناس يترقب الصدقات وينتظر فضلة أصحاب المروءات.
قوله أن يكون كلا، كلا أي عبئا يكلفهم ويثقل عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم قبل البعثة، ثم كان يتجر حتى بعث، وما زال كذلك حتى كان رزقه تحت ظل رمحه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه تاجرا حتى استخلف، وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من السلف الصالح، فما منعهم العلم عن مزاحمة الناس في كسب الحلال، بل كانوا قدوة حسنة في وجوه الكسب. يا بني إنك ستطلع على كثير من الأحكام الشرعية في البيع والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها، فاعمل بما تعلم وعلم الناس يضاعف الله لك الأجر على علمك وعملك. إياك يا بني أن تظن كما يظن بعض الأغبياء أن التوكل على الله هو ترك العمل والاستسلام للأقدار، إن الزارع الذي يحرط أرضه ويعمل فيها بنفسه ليلا ونهارا من أفضل المتوكلين على الله إذا حسنت نيته، فإنه وضع الحبة في بطن الأرض وأحسن عمله وفوض الأمر إلى ربه، فإن شاء أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وإن شاء أماتها فلم تنبت شيئا. يا بني ليس الزهد ترك العمل، ولكن الزهد أن يخرج حب الدنيا من قلبك، وإذا اكتسبت أكثر من حاجتك واسيت الضعفاء وتصدقت على الفقراء ولم يدفعك الحرص وحب الاستكثار إلى طلب الدنيا من غير الوجوه التي أحلها الله لعباده، فيا بني ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الدرس 19 في إخلاص النية لله تعالى في جميع الأعمال. يا بني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إن الذي يترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم كالذي يتركهما لأنه لم يجدهما، لكن الأول له أجر الصائم والثاني ليس له ذلك الأجر. فأخلص النية لمولاك يا بني في جميع أعمالك، تفقه في الدين بنية الوقوف عند حدود الله فيما أحل وحرم، وما كان حراما اجتنبه لأن الله نهاك عنه، وما كان واجبا فعلته لأن الله أمرك به، وتعلم علوم اللغة العربية لتقوى على إدراك الحكم والمواعظ التي استودعها الله تعالى في كتابه الكريم وأجراها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صحت روايته عنه، وتعلم العلوم العقلية لتقوى بها حجتك وتستضيء بصيرتك في نصرة دين الله وإرشاد الخلق إلى سبيل الهدى.
قوله رحمه الله: وتعلم العلوم العقلية، وذلك في ميقاتها الذي تحتاج إليه، فإن العلوم العقلية ليست من علوم الأوائل، وإنما يحتاج إليها الإنسان بقدر ما يستعين بها على صقل ذهنه وتجويد فهمه، كالمحتاج إليه من علم المنطق والفلسفة وأشباههما، فإن الحادثة صارت مستدعية أن يحيط المرء بشيء من هذه العلوم وهو قدر يسير ينتفع به في فهم ما في كتب علماء الإسلام من القدماء في الرد على المبطلين. ومن لم تكن له معرفة في الجوهر والعرض ومراتبها وأنواع المقولات لم ينتفع بجملة من كتب أهل العلم، ولا سيما كتب أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى كبغية المرتاد أو الرد على المنطقيين، إلا أن طلب مثل هذه العلوم يؤخر حتى حال الكمال في معرفة ما يلزمك من الاعتقاد والأحكام ومعرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يؤخذ منها قدر الحاجة دون زيادة، لأن زيادة فيها تضر بالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. يا بني اجعل أعمالك كلها لخدمة مولاك الذي خلقك وسواك، لا تطلب بها غير وجه ربك، اترك الشر لأن الله تعالى أمرك بتركه، وافعل الخير لأن الله تعالى أمرك بفعله، الزم الأدب مع إخوانك لأن الله تعالى أمرك به لا لأن مخلوقا مثلك يعاقبك على تركه، لا تتعدى على حقوق العباد لأن الله تعالى نهاك عن العدوان، لا لأنك إذا تعديت على الحقوق تحاكم ويقضى عليك بردها لأهلها، لا تكن أحدا من خلق الله لأن الله تعالى نهاك عن الخيانة، لا خوفا من عقوبة مخلوق مثلك، أطع أباك وأمك لأن الله تعالى أمرك بطاعتهما، لا خشية أن تنقطع النفقة عنك إذا عصيتهما، أطع الحكام وأولياء الأمور لأن الله تعالى أمرك بطاعتهم، لا طمعا في علو المنزلة عندهم ولا خوفا من سطوتهم وبطشهم.
رحمه الله: أطع الحكام وأولياء الأمور، المعروف في الخطاب الشرعي إفراد الأمر لا جمعه، فالموافق أن يقال وأولياء الأمر، لأن المقصود أصلا من نصب ولي الأمر في المسلمين هو اجتماع أمرهم وعدم تفرق شملهم، وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأمر بطاعتهم لا طمعا في علو المنزلة عندهم ولا خوفا من سطوتهم وبطشهم هو الجادة الشرعية، فيطاعون لا رغبة ولا رهبة بل عبادة وقربة، فهذه عقيدة الصادق فيهم، فإنهم لا يرغبوا في شيء مما عندهم ولا يرهب منهم شيئا يأخذونه فيه بالظلم، فإن ذلك أمر الله الجاري عليه بتقدير، وإنما يطيعهم في الطاعة عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. أشفق على الضعفاء والمرضى واليتامى والمساكين لأن الله تعالى أمرك بالإشفاق عليهم، لا ليقول الناس عنك إنك من المحسنين، احذر أعداءك وأعداء قومك لأن الله تعالى أمرك بالحذر منهم، لا حبا في الانتقام ممن يعاديك، اجتهد أن تكون أعمالك كلها في خدمة ملتك وأبناء وطنك طمعا في رضوان الله وطلبا للأجر عند ربك، لا رغبة في الشهرة وجمع الدنيا، وفقك الله وأرشدك إلى ما فيه صلاح دنياك وآخرتك. الدرس العشرون في خاتمة الوصايا. يا بني أكثر من مدارسة القرآن واحفظ آياته الشريفة عن ظهر قلبك، وإذا قرأت القرآن فلا تقرأه وأنت غافل عن معناه، وإذا أشكل عليك فهم آية فارجع إلى كتب التفسير أو إلى أحد العلماء تتعلم معناها. يا بني شتان بين من يقرأ ولا يفهم معنى ما يقرأ وبين من يقرأ معاني القرآن الكريم، ومعاني القرآن الكريم حاضرة لديه. الأول كالأعمى يمشي في الطريق لا يبصر منها شيئا، والثاني كصاحب البصر يتقي ببصره مواقع الزلل. يا بني رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما أنزل الله الكتاب العزيز لمجرد التلاوة بلا فهم.
قوله رحمه الله يا بني رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يذكر فيه حديث بهذا اللفظ لا أصل له.
أحسن الله إليكم. فما أنزل الله الكتاب العزيز لمجرد التلاوة بلا فهم ولا لتلاوته مع فهم معناه فقط، ولكن أنزله لامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وللتخلق بما تضمنته آياته الشريفة من الأخلاق الكريمة. فاقرأ القرآن بقصد امتثال أمره واجتناب نهيه والتخلق بأخلاقه. يا بني حاسب نفسك على ما فعلت قبل أن يحاسبك مولاك، فإذا خلوت بنفسك عند النوم فاذكر ما صنعت في يومك وليلتك، فإن رأيت خيرا فاحمد الله على توفيقه، وإن رأيت شرا فافزع إلى التوبة والندم، وعاهد مولاك على أن لا تعود، واستغفر ربك كثيرا لعل الله يقبل توبتك ويغفر لك ما تقدم من ذنبك. يا بني أكثر من الابتهال إلى الله والدعوات الصالحات لنفسك ولأبويك ولإخوانك المؤمنين، وقل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما همنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا، ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من تحريره في شهر ذي القعدة الحرام سنة 26 و300 هجرية على يد أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمة مولاه محمد شاكر شيخ علماء الإسكندرية، والحمد لله أولا وآخرا.
قوله في آخرها على يد أفقر العباد، هل تلتئم مع قوله شيخ علماء الإسكندرية؟ ما الجواب؟ الجواب لاحظوا أنكم تجيبون عن رجل كلامه منور ما حسبه والله نصيبه رحمه الله. أحسن. هذا خبر عن وظيفته في الدولة، خبر عن وظيفته في الدولة، فالخبر عن الوظيفة في الدولة لا يناقض حال الافتقار وإظهار الحاجة والعوز، وإنما التلقب بألقاب لا حاجة لها في هذا المقام هي التي تكون من قبيل هذا النوع، كمن يكتب على كتبه الشيخ كذا وكذا، أو يكتب له الشيخ العلام، فلم يكن هذا من خلق أهل العلم، وإنما ظهر بعد ذهاب من يقتدى به من العلماء. وانظر إلى كتب جماعة من الأكابر لا تكاد تجد عليها مثل هذه الألقاب، فينبغي التمييز بين المرتبتين. وهذا الكتاب كتاب عظيم نافع، ينبغي أن يرجع طالب العلم إلى قراءته مرة ثانية، وإذا أمكن أن يجتمع مع غيره فيقرؤونه مرة ثانية ويتفهمون ما يحتاج إليه من معان تركنا بيانها لظهورها أو لأنها قد بينت في غير هذا المقام فهو أنفع له. نسأل الله العلي العظيم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.